إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، هذه الدورة العلمية الرابعة عشرة بعد المئة الثالثة بتوفيق الله عز وجل، والمقامة في يوم السبت الموافق الثاني من شهر ربيع الأول لعام 43 و400 ألف، وهي تشتمل على رسالتين، الأولى بعنوان وجوب النصيحة وفوائدها للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، والثانية نصيحة من العلامة ربيع بن هادي لطلاب المعهد العلمي بالرس. نبدأ بالرسالة الأولى وهي المتعلقة بوجوب النصيحة وفوائدها للعلامة السعدي رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الفصل الثامن في وجوب النصيحة وفوائدها. قال: ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. ثلاثة: قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. أخبر صلى الله عليه وسلم خبرا متضمنا للحث على النصيحة والترغيب فيها، أن الدين كله منحصر في النصيحة، يعني ومن قام بالنصيحة فقد قام بالدين، وفسره تفسيرا يزيل الإشكال ويعم جميع الأحوال، وأن موضوع النصيحة خمسة أمور باستكمالها يكمل العبد.
نعم، قال: أخبر النبي خبرا متضمن الحث على النصيحة والترغيب فيها، وأن الدين كله منحصر في النصيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، يعني ومن قام بالنصيحة فقد قام بالدين. ثم فسر هذا الأمر وبين أن النصيحة تتضمن عدة أمور كما جاء في الحديث. النصيحة ما تعريفها لغة واصطلاحا؟ ما تعريفها لغة واصطلاحا؟ أما في اللغة فأصل النصح في اللغة الخلوص، فنصح الشيء يعني خلص، فالشيء إذا خلص فقد نصح. وقالوا: الناصح الخالص من العسل وغيره. وهو ضد الغش، النصح ضد الغش. وأما في الاصطلاح فقد قال الخطابي رحمه الله: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له، حيازة الحظ للمنصوح له. وقال بعضهم النصح إخلاص العمل على شوائب الفساد، عن شوائب الفساد، إخلاص العمل عن شوائب الفساد. وقال ابن الصلاح رحمه الله، قال ابن الصلاح رحمه الله: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير، قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا، هذا مختصر للنصيحة لغة واصطلاحا كما ذكره بعض أهل العلم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى على الأنبياء والمرسلين أنهم كانوا ناصحين لأقوامهم، وأن دينهم جميعا قام على النصح، مما يدل على أن النصح واجب على كل من تصدر وقام بدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يخلص في نصيحته فتكون النصيحة الموافقة للكتاب والسنة بلا غش ولا تلبيس ولا تدليس. قد ذكر الله عن الأنبياء ذلك، ذكر الله عن نبي الله نوح، قال الله عز وجل: قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم برسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وعن هود عليه السلام قال الله عز وجل: قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وقال عن شعيب عليه السلام: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وقال عن صالح أيضا: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. والسنة مليئة بهذا، فمنه حديث تميم بن أوس الدري عند مسلم كالذي معنا، هذا الحديث الذي معنا: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وعند البخاري من حديث جرير بن عبد الله: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فكان النبي يبايع على هذا النصيحة، لأن النصيحة هي كلمة جامعة للدين كله إذا أفردت، ولهذا فسرها النبي بالدين كله. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن شمل الدين كله، فالنصيحة معناها القيام بحق الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث أبو هريرة في بيان حق المسلم عن المسلم قال: وإذا استنصحك فانصح له، وإذا استنصحك فانصح له، هذه تتعين آكد، إذا استنصحك أخوك فانصح له، أخبره بما ينبغي أن يكون عليه. والسلف الصالح رحمهم الله تعالى لهم أقوال كثيرة في هذا الباب في النصيحة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما أدرك عندنا من أدرك، ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس، بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة، والنصح للأمة. وقال معمر رحمه الله: كان يقال أنصح الناس لك من خاف الله فيك، من خاف الله فيك. ولهذه النصيحة شروط ينبغي أن تراعى حتى تكون نصيحة مقبولة ومؤثرة ونافعة، منها أن يخلص الناصح لله سبحانه وتعالى، لأن النصيحة عبادة والعبادة يلزم فيها الإخلاص، فمنها أن يكون الإنسان مبتغيا بنصيحته وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد بها علوا ولا افتخارا. ومنها أي من شروط النصيحة حتى تكون مقبولة الخلو من الغش والخديعة والتلبيس والتدليس، وأن ينصح الإنسان المنصوح بما ينفعه فلا يدله على ما فيه ضرر له. وكذلك أيضا منها الرفق، فلا بد أن يكون الناصح ينصح برفق: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فلا بد أن تكون صاحب رفق. ورب ناصح يكون فتانا يفتن الناس، فلا بد أن تكون ناصحا برفق، لا بد أن تكون ناصحا برفق. وكذلك منها اختيار الوقت المناسب، اختيار الوقت المناسب، فتختار الوقت، لأن الإنسان قد ينصح في وقت لا يناسب، اختار الوقت المناسب والكلام المناسب. وكل إنسان له ما يستقيم معه، وكل إنسان له ما يناسبه، فلابد أن تراعي هذا الأمر أيضا، وهي مراعاة حال المنصوح، مراعاة حال المنصوح لابد أن تراعيه، كما قال سبحانه: ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومنها أيضا من شروط النصيحة أن تكون قائمة على العلم، قائمة على العلم، فمن نصح بجهل فإن نصيحته غير شرعية. ومنها أيضا أن تصبر على أذى المنصوح، ومنها أن تصبر على أذى المنصوح، يعني قد تنصح له ثم تجد منه صلافة، وتجد منه معارضة وكلمات لا تليق، فاصبر على ذلك، لأنك ما أردت بنصحك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ومنها وهي من أهمها أن يكون الناصح قدوة، أن يكون الناصح قدوة للمنصوح، لأن الناصح إن لم يكن قدوة لم تقع نصيحته في قلب من ينصح له. وكما قالوا: عمل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل لرجل. إذا رأى المنصوح الناصح له وقد قام بهذه النصيحة قال: أنا أقتدي به، لأن هذا الرجل صادق، لأن هذا الرجل صادق في نصيحته. ومنها وهي من أهمها أيضا السرية، السرية يعني أن ينصح له في السر، أن ينصح له في السر، هذه النصيحة. ولهذا فرق العلماء بين النصيحة والتعيير، طبعا هذا في الأمر الخاص، نصيحة سرية هذا في الأمر الخاص، أما إذا كان في أمر عام وتعلق الأمر بالمسلمين جميعا فإن النصيحة ينبغي أن تكون له وللمسلمين، فيبين الخطأ بعموم، أما إذا كان في أمر خاص فلابد أن تنصح له في السر، لا تأتي أنت للمنصوح أمام الناس وتقول له: يا فلان أنا أنصحك في كذا وكذا، هذا ما ينبغي، ما ينبغي، فإن هذا تعيير وليس بنصيحة، وهذا توبيخ له وليس بنصيحة، وهذه إعانة للشيطان عليه. ولهذا العلماء فرقوا بين النصيحة والتعيير. ولهذا قال معمر رحمه الله: وكان السلف إذا أرادوا نصح أحد وكان السلف إذا أرادوا نصح أحد وعظوه سرا وعظوه سرا حتى قال بعضهم من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه فإنما وبخه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى المؤمن يستر وينصح المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير. المسلم يستر وينصح نصيحة خاصة يستر وينصح فيما بينه وبينه والفاجر يهتك ويعير ويجعل هذا على رؤوس الأشهاد لأنه لا يقصد النصيحة يقصد الفضيحة. وكم من إنسان يقوم ويظهر أنه ينصح وفي الحقيقة يريد إسقاط الشخص ما يريد نصح المسلمين يعني ما عليه أن ينتصح المسلمون أو لا المهم أن يسقط فلان. ولهذا أمثل هؤلاء تجد مثلا يعلم الشيء عنك من سنوات طوال ولا يتكلم فيه ويؤكلك ويشاربك وكل شيء حتى إذا اختلفت معه صار يأتيك بهذه الأشياء التي قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. هل هو يريد بذلك نصح المسلمين؟ أين أنت من 20 من 30 من 10 من 5 سنوات؟ أين أنت؟ صح ضميرك؟ الشخص المنصوح والشخص اللي عنده خطأ قد لا يعلم منه خطأ مثلا لو افترضنا أنه صادق في هذا لكن أنت يا من تعلم أنه خطأ لما سكت؟ لما سكت؟ لما لم تظهر هذا الأمر إلى الآن؟ فهذه لا تكون نصيحة هذه فضيحة يقصد بها التعيير حتى ولو كانت نصيحة في أمر يخص يعم المسلمين فإن الإنسان يأثم على التأخير ولا يأثم على أن ينصح هذا ويبدي ذلك المسلمين. يعني لو أنا أعلم عنك شيئا يطعن في دينك وأنت من الدعاة وعليك ملاحظة ولكن لأني أؤكلك وأشاربك ما أذكرها حتى إذا اختلفت معك يوما ما قلت للمسلمين في كتابه كذا كذا وكذا وفي خطبته كذا كذا وكذا هذا آثم لأنه كتم علمه وإن كان يلزم أن يبين الخطأ فهو من جهة البيان في انفكاك جهة من جهة البيان يبين طالما أنه خطأ وأما من جهة فعله فإنه كاتم للعلم ولهذا يأثم. ومن هنا ينبغي إن كان صادقا أن ينبه على خطأه وأنني كتمت هذا العلم وأنني أتوب وأرجع إلى الله. فإذا كان ويطالب المخطئ بالرجوع هو أولى بالرجوع ليه؟ لأنه كتم علم لأنه كتم علما فترة طويلة. ودعكم من مسألة اللغة لأنه يحسنها من ينتسب إلى السلف من أدعاء السلفية يعرفون طبعا مخابئ الأمور فيقول والله أنا كنت بصبر خشية الفتنة أنا كنت أصبر رجاء أن يرجع أنا كنت أصبر لا أريد أن أفتح باب المشر ولكن الآن ما شاء الله خلاص انكسر الباب الآن لما اختلف معك يعني 10 سنوات 20 سنة ما شاء الله كنت أنصحه وكنت أكلمه وكنت أخشى أن أفتح بابا ولكن لما اختلف معك لما اختلف معك. فلهذا ذكرت ذلك. فلا ينبغي الإنسان أن يكتم علما ولا أن يصفي حسابات مع أشخاص في صورة النصيحة للمسلمين. النصيحة معروفة وأهل العلم ينصحوا بعضهم لبعض ولها آدابها ولا يطعن في أهل العلم لأنه ليس عندهم والحمد لله ما يؤدي إلى ذلك وهكذا. لكن قد يخالط الإنسان ولا يعرف ما عنده. نعم يخالطه 20 سنة ولا يدري ما عنده واليوم عرف ما عنده فتكلم. لا يقال لما لم تكلم في 20 سنة لأنه ما في داعي، ما عرفت عنه شيئا. معقول هذه المسائل ظاهرة ولا تخفى؟ معقول؟ معقول آه نعم معقول، معقول معقول أن الناس يعرفون الشيء ولا يعرفوا فلان؟ معقول. ولا أحمد بن حنبل، لو عرف أحمد كما قال بعض السلف ما عرفناه لقال مثل ما قلنا. أحمد ما عرف الذي عرفه من يتكلم. ولهذا العلماء يقولون المثبت مقدم على النافي. طبعا المثبت بحق، ما هو يعني المثبت مقدم على النافي مطلقا؟ يعني أنت أيها النافي معك حجة وبيان والمثبت معه ادعاء بلا بينة، يقال المثبت مقدم على النافي؟ المثبت بحق. في قواعد إخواني لا ينبغي إطلاقها كذا دون معرفة قيدها، بارك الله فيكم. المثبت مقدم على النافي، المثبت بحق، المثبت لثابت موجود، المثبت ببينة، المثبت ببينة مقدم على النافي من غير بينة، المثبت ببينة مقدم على النافي من غير بينة. لكن المثبت بغير بينة لا يقدم على النافي ببينة. أنا أثبت عليك الآن أنا لي عندك 1000 جنيه، أدعيه، أو يأتي واحد يشهد بأن فلانا له عند فلان هذا 1000 جنيه، والنافي نفى ذلك، أين بينتك يا مثبت؟ ما عندي. وأين بينتك يا نافي؟ أله كان له فعلا 1000 جنيه ولكن سددته في يوم كذا ووقع. فإذا الأمر يدور على البينة سواء مع المثبت أو مع النافي، وليس بإطلاق يقال المثبت مقدم على النافي. ما قال هذه الأمور إلى البينات، فالمثبت ببينة يقدم على النافي بين. وإلا لو أننا أعطينا لكل مثبت حقا لخالفنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو يعطى الناس بدعواهم، كل من يدعى شيئا يعطى، لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فكل من يقدم شيئا لابد من بينة. ولهذا العلماء قعدوا قاعدة وهي أن الشروط التي وضعها الشارع لا بد في ثبوت العبادة وصحتها والمعاملة والحقوق من توافر الشروط وانتفاء الموانع. فالحق يثبت بشرط، العبادة تثبت بشرطها، المعاملة تثبت بشرطها، فإن وجد مانع لم تصح العبادة ولم تصح المعاملة ولم يصح ثبوت الحق. لا بد أن نثبت أولا. إذا المثبت مقدم على النافي في قواعد تطلق يستعملها الناس حيثما أرادوا لكن دون قيود. المثبت مقدم على النافي، بلدي الرجل يقدم قوله على غيره، كلام الأقران يطوى ولا يروى، هذه قواعد يستعملها الواحد وقتما أراد. إن تكلم واحد من أقران واحد فيه بحق جاء أتباع المتكلم فيه يقولون دعكم من هذا الكلام، فهما قرينان والعلماء يقعدون كلام الأقران يطوى ولا يروى، ولا يعرفون قيد القاعدة أن كلام الأقران بغير بينة، كلام الأقران الذي يدفع إليه غيرة شخصية يطوى ولا يروى. أما كلام الأقران المبني على العلم أوقع من كلام غير الأقران ربما، وإلا لضاع علم الجرح والتعديل ولما قبل من أحد كلاما في أحد ولو كان بحق إذا كان قرينا.
لكن الناس غالبا يفرون من القيود. كلمة قيود الناس يفرون منها، ولهذا مصاب الأمة الأكبر في إطلاق الكلام بلا أطلب العلم. أنا عالم، أطلب أي علم؟ أنت عالم بأي صفة؟ الجهاد، الجهاد، الجهاد بأي ضابط؟ أنا من دعاة التوحيد الذي هو ماذا؟ شوف دائما القيد والشرط والإشكالية، إنما الدعاوى العامة موجودة. تنزيه الباري، كيف؟ العدل حده، الفضل حده، نريد أن ندعو إلى الله بشرط حد، شرط صفة، عدد، سبب، قيد، لا بد من هذا الكلام، وإلا أطلق الكلام على أهله وصار من يتكلم لا يدري ما الذي يريد أن يثبته وما الذي يريد أن ينفيه. الجرح والتعديل علمان عظيمان، بأي قيد تجرح وتعدل؟ بأي قيد؟ كلامك في الجرح والتعديل مقبول أو مردود؟ بحسب، لا جرح ولا تعديل، تقصد ماذا؟ يبقى لابد من قيود أي شيء، وهذه القيود هي التي تميز بين الصادق والكاذب وبين صاحب الحق والمدعي له. فلا يجوز الاستدلال بمجملات ولا بعمومات، لابد من التقييد، لابد من التقييد، لابد من ضابط، وإلا كل يقول هذه وكل واحد يتسطر بهذه الأمور. أنا من دعاة التوحيد، أنا داعي إلى الله عز وجل، أنا أدعو إلى السنة، أنا أتربى على يد العلماء، لابد من الرجوع إلى العلماء. أي علماء؟ كل واحد له عالم يريد أن يرجع إليه. يبقى لابد من الاستفصال، لابد من الاستفصال، ماذا تريد بالجرح والتعديل؟ ماذا تريد بالعلماء؟ ماذا تريد بالعلم؟ ماذا تريد بكتب؟ علينا بكتب السلف، كل قوم لهم سلف، الخوارج لهم سلف، والمرجاء لهم سلف، والمعتزل لهم سلف، أي سلف تقصد؟ يبقى لابد أن تكون عارفا بهذا الأمر وضابطا لهذا الباب، فلا أحد يدعوك دعوة عامة ثم تقول أنا معه، وإنما لابد أن تستفصل، ماذا تقصد؟ ماذا تريد؟ من سلفك الذين تدعو إليهم؟ كتب السلف، أي كتب؟ التي مثل ماذا؟ علينا بأئمة السلف الذين هم ماذا؟ الأشاعرة يقولون السلف الصالح، والخوارج يقولون السلف الصالح، من هم السلف الذين نقتدي بهم ونتبعهم؟ يبقى لابد أن يكون هذا الأمر واضحا. فالنصيحة فرق بينه وبين التعيير، كما قال الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير، يهتك ويعير. ولهذا وضعوا فرقا بين النصيحة والتعيير، فقال بعض العلم: النصيحة فيها مصلحة لعامة المسلمين وخاصتهم وللمنصوح نفسه. النصيحة تكون فيها مصلحة للمنصوح نفسه ولعامة المسلمين وخاصتهم، والتعيير المقصود منه مجرد الذم والعيب وإظهار السوء وإشاعته، فهو يريد ذمه لا يريد استقامته. ولهذا إذا حتى نصح ورد عليه فرجع الثاني يحزن على رجوعه لأنه فوت عليه الفرصة، هو لا يريد له أن يرجع، هو يريد له أن يتمسك ويريد له أن يتردى. فإن قال ظهر لي خطأي وأنا راجع وكذا وكذا، فإنه يحزن جدا. لماذا؟ لأن هذا يرفع قدر المنصوح وهو لا يريد رفع قدر. ولهذا أعظم نكاية في خصمك أنك لا تتعصب لخطأ. وهذا أمر ثاني، إنما الأمر الأول أنك ترجع في هذا لله سبحانه وتعالى، لله عز وجل، ترجع عن هذا لله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بالنصيحة، وأنها منهج الأنبياء ومنهج سادة الأمة، وأن النبي كان يبايع عليها صلى الله عليه وسلم، وشروط النصيحة المعتبرة حتى تكون مقبولة، والفرق بين النصيحة والتعليم. حينئذ تؤتي النصيحة ثمارها، ولا بد أن ينصح بعضنا لبعض، فمن ذا الذي ترجى سجاياه كلها، كل منا يخطئ ويصيب، وكل منا يؤخذ من قوله ويرد. فإذا كان الذي ينصح لك يريد أن يسد ثلمتك فجزاه الله خيرا، والمنصوح عليه ألا يتعصب لقوله ولا لرأيه، لأنه لا يدعو إلى نفسه إنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا فعلى الإنسان أن يدرك هذا جيدا، وبهذا والحمد لله يصبح المجتمع المسلم لحمة واحدة. نعم.
قال: أما النصيحة لله فهي القيام بحقه وعبوديته التامة، وعبوديته تعم ما يجب اعتقاده من أصول الإيمان كلها وأعمال القلوب والجوارح.
أما النصيحة لله، يقول الشيخ، وأن موضوع النصيحة خمسة أمور باستكمالها يكمل العبد، اللي هي الوردة في الحديث: لله واحد، لكتابي اثنان، ورسولي ثلاثة، وأئمة المسلمين أربعة، وعامتهم خمسة. طيب، أما النصيحة لله، نعم، فهي
أما النصيحة لله فهي القيام بحقه وعبوديته التامة، وعبوديته تعم ما يجب.
يظن البعض أن النصيحة لله يعني أنصح الله، لا، إنما المراد بالنصيحة لله النصيحة للكتاب، النصيحة يعني الحق الذي يتعين علي في الإيمان بالله، برسوله، بكتابه، الحق الذي يتعين علي المسلمين، الحق الذي يتعين علي لأئمة المسلمين. لأن احنا كما قلنا النصيحة خلوص الشيء وتخليص من الشوائب. طيب، النصيحة المتعلقة بحق الله، النصيحة المتعلقة بحق رسول الله، النصيحة المتعلقة بكتاب الله، هذا هو المعنى. يبقى النصيحة لا، النصيحة المتعلقة بحق الله، هذه انتبهوا إليها، لأن قد تشكع البعض يقول: كيف النصيحة لله؟ أنصح لله كيف يعني؟ وكأنه يظن أن النصيحة لا يعني أنك تنصح الله. لا، النصيحة لله يعني بيان الحق المتعلق بالله. نعم، فهي القيام،
فهي القيام بحقه وعبوديته التامة، وعبوديته تعم ما يجب اعتقاده من أصول الإيمان كلها وأعمال القلوب والجوارح وأقوال اللسان من الفروض والنوافل وفعل المقدور منها ونية القيام بما يعجز عنه. قال تعالى في حق المعذورين:
نعم. يبقى النصيحة لا قيام بحقه وعبوديته التام. هذه العبودية تعم ما يجب اعتقاده من أصول الإيمان كلها: من بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بكذا، أعمال القلوب، أخلاص، إنابة، محبة، خشية، خوف، رجاء، كذا، الجوارح، صلاة، صيام، زكاة، حج، جهاد، أقوال اللسان، وأقوال اللسان من الفروض مما يجب على إنسان ويفرض على الإنسان القيام به، من ذلك أعظم تلك الفروض وهي النطق بالشهادتين، ثم ما يترتب على ذلك من إحقاق حق ودعوة الله واجبة وأمر بالمعروف عن المنكر يجب، والنوافل أيضا يقوم بنوافل بما يقدر عليه منها، ونية القيام بما عجز عنه، يعني أن الإنسان إما أن يكون عاملا، فإن عجز عن القيام بالعمل نوى ذلك حتى يكون متعبدا بالنية. نعم.
قال تعالى في حق
يعني أنا مثلا أعجز عن الحج، أعجز عن عمرة، أعجز يعني نافلة وكذا، فأنوي أنوي لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل، هذا يعجز أن يفعل بما لي مثل ما فعل فلان. لكن هل يفوت الفرصة عن نفسه طالما أنه يعجز، يفوت الفرصة عن نفسه في العبودية؟ لا، وإنما عليك أن تنوي. ولهذا النية عبادة نغفل عنها، نغفل عن هذه العبادة، ولهذا يفوتنا كثير من الأجور يا أخواني بسبب تخلف النية. يعني إذا عجز الإنسان عن بناء مسجد ما ينوى أبدا أن ينوي مسجدا، أن يبني مسجدا. طب ليه؟ أنت عجزت عن أن تبني مسجدا، عاجز ما عندك مال، وعجزت عن نية العمل، فعلى ما لم تنوي؟ لو أن لي مالا، لو رزقني الله مالا، لو أن لي مالا سوف أفعل ما يفعل فلان. عجزت عن الجهاد، لو كان لي صحة، ولو أن لي صحة فأجاهد مثل ما يجاهد فلان. فإذا ما تعجز عن فعله أنت قم بنيته، فإنك تؤجر أجر النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل: لو أن لي مثل ما فلان فعلت مثل ما فعل. قال: فهو بنيته فهما في الأجر سواء، أي أجر النية المتعلق بالنية، فهو بنيته فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. يبقى إذن الإنسان إذا لم يستطع القيام بالعمل فلا أقل من أن ينوي هذا العمل. أما إذا تحرك لفعله ولكنه عجز عن إتمامه والقيام به بإتمامه، فإنه يؤجر الأجر الكامل إن شاء الله تعالى، يؤجر الأجر الكامل. قال سبحانه وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعيون تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. هؤلاء ماذا؟ حبسهم العذر، أرادوا أن يخرجوا ولكن حبسهم العذر، فهؤلاء يؤجرون أجر العامل إن شاء الله تعالى. نعم، إذن هناك من نوى، هناك من تحرك ولم يتم له العمل، أما من نوى فله أجر النية، أما من تحرك العمل ولم يتم له فإنه له الأجر كاملا إن شاء الله تعالى. كذلك في المعصية، من نوى المعصية قال النبي: فهو بنيته فهما في الوزر سواء، في الوزر، من نوى وعقد قلب على أنه لو تمكن من كذا لفعل معصية فهو بنيته فهما في الوزر سواء. أما إذا تحرك لفعل المعصية ولم تتم له فهذا يأثم إثم العاصي، كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه في الصحيحين: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم.
قال تعالى في حق المعذورين: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وذلك إذا نصحوا لله ورسوله.
نعم، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وقال سبحانه: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. هذه آية عظيمة فيها أن التكليف يكون مقدور، وأن الله رحيم سبحانه، وأن العبد إذا عجز عن الشيء فإن الله لا يحرم أجره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيم. ولهذا ينبغي أخواني أن أيضا نؤكد عندنا قاعدة مهمة جدا في باب المسالك، وهي أن الإنسان يرتب له لنفسه العمل الصالح الذي إذا عجز يوما ما جرى أجره عليه، ولا يعمل الأعمال بلا ترتيب حيثما اتفق، يصلي الضحى حيثما اتفق، يصوم يوم الاثنين أو الخميس حيثما اتفق، ما يكون له عمل مرتب. الذي له عمل مرتب ما فائدته؟ الذي له عمل ديمومة ما فائدته؟ فائدته أنه إذا مرض أو سافر جرى عليه أجر عمله كما لو كان يفعله صحيحا مقيما. الرجل عند 40 أصيب بسرطان عافانا الله وإياكم، وبقى 20 سنة لا يستطيع الصيام، وكان قبل ذلك قد رتب نفسه عملا وهو صيام الاثنين والخميس أو 3 أيام من كل شهر أو إلى آخره، فإن أجره يجري عليه. مواظبته على الجماعة تجري عليه وهو صلى في بيته، نفقته الشهرية ثم صار فقيرا يجري الأجر عليه. هذه فائدة عظيمة جدا، يعني استفدنا فائدتين الآن. الفائدة الأولى فيما مضى، الفائدة الأولى فيما تعلق بالنية، فإن عجزت عن العمل فلا تعجزن عن النية حتى تؤجر أجر النية. هذه القاعدة الأولى، تابوا يا أخوان، يبقى قاعدة مهمة جدا، مهمة يعني القواعد هذه ليست سهلة، القواعد هذه ما تدري أجرها عند الله سبحانه وتعالى. إنوي ما في حرج عليك في النية طالما أنه خير. أنوي المسجد، أنوي المجمع، أنوي أطبع كتب وزع المسلمين، لو لي مال والله أطبع كتب السنة دي وزعها على إخواني، لو أن لي مال يا سلام، لو أن لي مال واجيب قطعة أرض كده فدان مثلا أو فدانين أو عشرة أفدنة وأعمل فيها مثلا 100 عمارة، كل عمارة قيمة على 4 شقق فعشر بأربعين، 40 واجيب الإخوة كلهم يبقى إخوة السنة، واللي محتاج شقة واللي محتاج كذا وسكن كده. يا لو الإنسان عنده مليارات كده وعنده أموال ويقعد يحلم يعمل مشروع ويعمل خضرة، وكل عمرتين ثلاثة يعملهم حديقة كده، والحديقة يبقى مثلا فيها ألعاب ترفيهية ويحط على أخ يحفظهم وأخت في جانب برضو، ونعمل آل النساء برضو، يبقى يعمل مشروع في خياله وأحلامه متكامل، مشروع متكامل بمخبزه بساحاته بكل شيء، عمارة تكون خاصة بالأطباء وعمارة تكون خاصة بكذا، يعمل مشروع متكامل. لو أن لي مثلا، لو أن لي مالا، لو أن لي مالا لفعلت هذا المشروع مثلا. فإن عجزت عن العمل فلا أقل من أن تنوي، هذه قاعدة مهمة جدا. الأمر الثاني والقاعدة الثانية التي استفدناها أيضا، على المسلم أن يحرص على عمل الديمومة وأن يرتب وإن قل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على العمل، عمل عملا أثبته، وأحب الأعمال أدومه وإن قل. هذه فائدة ما هي؟ جريان الأجر لك عند مرضك أو عذرك. طيب، ونضيف أيضا ثالثة، احرص على أن يكون من بين أعمالك أعمال تجري لك بعد موتك. يبقى الماضي بما يكون في حياتك من النية، من جريان الأجر مع وجود العذر. طب أريد أيضا أعمالا يجري أجرها بعد موتي، يبقى أقوم بهذه الأعمال التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، من علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو غير ذلك مما تتسبب فيه من الخير الذي يبقى لك بعد موت. صدقة جارية أو علم ينتفع به، سواء في كتب أو في تعليم أو في كذا أو كذا، أو ولد صالح يدعو له. كل ما تتركه مما يبقى عينه ويجري أجره، كالوقف وغيره، مما هو تحبيس أصل وتسبيل منفعته. يبقى هذه ثلاثة أمور في باب الأجر وجريان الأجر عليك. الأول، ها الأول إخواني، احرص على أن تتاجر بالنية، احرص على أن تتاجر بالنية. فإن عجزت عن العمل فلا تعجز عن النية. النية تكلفك إيه؟ تكلفك إيه؟ أبد، ما تكلفك شيء. احرص على هذا، حتى حاكم المسلمين نزعه في بالنية. لو أنا حاكم المسلمين، لو أن حاكم ولي سلطة لفعلت. إن وهذا، وين وتكون أنت حاكم البيت الأبيض كمان بس بالشريعة، لو أني حاكم العالم وأفعل كذا، لو أني إمام العلماء في العصر هذا سوف أفعل كذا وكذا. طالما أن النية في حيز المطلوب الشرعي فلا تبخل بها. الأمر الثاني أن يكون لك، ها قول يا هلال. لا، خلينا في الدنيا الأول، أن يحرص نعم على عمل نعم يداوم عليه عمل الديمومة حتى يجري أجره عليه إذا حصل له عجز أو عذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. يعني الذي يواظب على الدرس، الذي يواظب على نفقة، الذي يواظب على عبادة، الذي يواظب على كذا كذا، كل هذا يجري عليه كأجره إن شاء الله إن عجز. الأمر الثالث ها بعد الموت يجري عليه. يبقى أنت الآن ضبطت أمرك في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة، وفي حياتك وبعد مماتك، حتى يجري أجرك إن شاء الله تعالى. وأعظم ذلك وأشمله ما يتعلق بالعلم النافع، أعظم ذلك وأشمله ما يتعلق بالعلم النافع الدال على الخير كفاعله. من سن في الإسلام سنة حسنة كما في حديث جرير في الصحيح فله أجره أجر من عمل بها لمق. نعم. قال إذا نصح له ورسوله، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، ما عليهم حرج من تبعة إثم أو عقوبة إذا نصحوا لله ورسوله. انظر بقى إلى هذا الجمال، يعني كن على مقام من مقامات العبودية دائما. فإن عجزت بضعفك عن جهاد، بفقرك عن نفقة، انتقل إلى عبودية أخرى، كن منتقلا. يعني هذا باب ما تم لك، يبقى في الباب الثاني ضع قدميك في أرض الطاعة حيثما كنت، إن لم تستطع القيام هنا فهنا، إن لم تكن في المقدمة ففي الميمنة، إن لم تكن فيها ففي الميسرة، إن لم تكن ففي المؤخرة، إن لم تكن فأنت الذي تجهز غازيا، إن لم تكن فأنت الذي تخلف غازيا، إن لم تكن فأنت الذي تحدثك نفسك بالغزو. كن على مقام من هذه المقامات، شوف مقامات جهاد في المقدمة عجز، يبقى في الميمنة، في الميسرة، في المؤخرة. طب ما في أجهز، طب ما عندي أخلف غازيا في أهله، طب لا يوجد أنوي الغزو وحدث نفسي بالغزو. يبقى لابد أن يكون لك مقام إذا نصح الله ورسوله. ما معنى إذا نصح الله ورسوله؟ انظر ماذا قاله المفسر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم، إذا قعدوا للضعف ونصحوا في حال قعودهم ولم يرجفوا بالناس، ولم يرجفوا بالناس ولم يثبطوهم وهم محسنون في حالهم هذا. ولهذا قال: ما على المحسن من سبيل. طبعا ده قيد عالي 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 جدا. أنت قد تكون ضعيفا فلا تخرج في الجهاد فتجلس لضعفك، لكنك تجلس تصد، لكنك تجلس تثبط، وهذا أخبث الأصناف في المسلمين. لا يطلب العلم وفقط فيكون محروما من الطلب. وقف لك على باب المدينة رحم فيه، يعني أنا مش شايف هو احنا عاوزين نجهز ورقنا ونطلع نطلب العلم في السعودية، هو مش عايز لا سعودية ولا مدغشقر حد، واخد بالك؟ بس يعني ما احنا طلبنا وخلاص بقى، ما احنا طب انتوا قاعد في المسجد، طب انت الدروس مضيعة الوقت، عايزين نحفظ قرآن ونحفظ متونه، الشيخ الفلاني قال لابد لطالب العلم ان يحفظ مش عارف ايه، والشيخ العلاني أصحاب بقى مقاطع. هو لا يذهب ولا يسكت. يا أيها الرسول يحزنك الذين يسرعون في الكفر الذين قالوا من نبي أفهم ولم تؤمن قلوبهم من الذين هادوا سمعون الكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك. خلي بالك الجماعة اللي قاعدين ما بيجوش دول. أخطر صنف، أخطر صنف لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة بعد الموضع، يقولون ماذا فقدوا ولم تفقدوا فحضروا. اسألوا كده قولوا كده، لو أهلكوا كانوا يبقى كده، وأهلكوا بيرتب بيربي. هؤلاء لم يأتوك، هذا الصنف أخطر الأصناف، لا هو الذي ينتقل ويطلب ولا هو الذي يحث. يقول والله يا أخي أنا كنت أتمنى والله، لكن سبحان الله أبي ضعي أبي مرض وعند الفدانين والله ما أنا مأشوف، لكن الله المستعان أنا بحاول يعني أتابع قدر المستطاع وبحاول كذا، لكن أتوكل على الله أتوكل على الله ويكون دافعا إلى الخير. لكن رايح فيه جاي منين، بكرة عندك مش مشكلة بقى يبقى ما خلصه وهكذا. هذا الصنف أخطر ما يكون. ليه الجهاد أمر روح وممكن تعمل، أنت عندك يعني بيوتك برضو، ما هو الجهاد برضو، ما هو الطاعات متنوعة، والنبي قال فيما فجاهدوا. هؤلاء الذين إذا جلسوا ثبطوا، لكن انظر إلى الطائفة الأخرى التي ذكرها الله، وما كان المؤمنون ينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يبقى طائفة بتجاهد وطائفة بتتعلم، يرجع المجادل وتعالى اجلس بقى نحفظك كيت وكيت وكيت وكيت. إنما طائفة الإرجاف أخطر طائفة في المسلمين، هذه أخطر طائفة، وهذه وللأسف الشديد أشدهم في ذلك الصنفان. صنف هم من المنافقين المبغضين للدين والدعوة، هذا أمرهم واضح. وصنف ممن يزعم العلم والدعوة فينصحك دعوة وينصحك دينا يزعمه، وينصحك حرصا على العلم يزعمه، ولا يريدك أن تكون أسبق منه، فإما حاقد على شيخ فيصد، وإما حاقد على طالب فيصد، لأنه يخشى أن يظهر هذا الطالب بالمواظبة على الدروس والتعلم اجلس، أو حاقد على شيخ اجلس، والثالثة أو يريد أن يكون شيخا اجلس. هذه ثلاثة أمور، هذه ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون حاقدا على الشيخ اجلس، إيش اللي عنده، احنا شفنا العلماء وشفنا ما في يعني طريقة عقيمة طريقة ما أدري إيه هذا كذا كذا إلى آخر ذلك، أو حاقد على طالب حتى لا تفوق، اجلس رايح فين، حفظ إيه يا أخي، حفظ متون ده مضيع للوقت، أو تاني يقول لك لا حفظ متون هو الأهم من الطلب، ما هي مشارب، كل واحد يقدم مشربا له، يختلفون، واحد يحارب متونا أهم شيء الفهوم، واحد يحارب حضورا أهم شيء المتون، واحد وهكذا. والثالث يريد أن يكون شيخا، اجلس تسافر من عندي اهو، عندي اهو عندي العلم اهو، اجلس نتعلم وسوف اقوم لك بعمل اختبارات وعمل كذا واتابعك، انت واحد من مئة تعال اجلس، واحد لشيخ، واحد لشيخ ولا مئة لشيخ، ما حظك ونصيبك من الشيخ، واحد على مئة، لكن تعال انا الشيخ مباشرة درس خاص، بدل ما تاخذ المجموعة العامة خذ في درس خاص ومجانا كمان، واقول لك كمان هغديك وشرب، وكمان لو عايز تروح مشوار هوديك، وكمان انا اللي هبني معاك بيتك، وانا خد المبلغ ده بيشتري بقى، ده بيشتري بيشتري الطالب، خد بالك تعال اجلس كده كده. هذه ثلاثة امور، هذه ثلاثة امور، حاقد على الشيخ على المنهج، حاقد على الطالب، مريد للتصدر، وهذه كلها تتنافى مع النصح. اترك الطالب يتعلم وينتفع ثم دله، ان وجدت الاعلى دله عليه، جزاك الله خير أنت ناصح. لكن دعه على الثغر، رجل عنده قراط أرض بيزرع فيه وبيعيش منه، سيبه في قراطه إلى أن تشتري له عندك في الوادي جيد 5 أفدنة زرعين، بيع له القراط وديه على 5 أفدين. لكن ما تقولوش بيع قراطك ونشوف لك بقى أرض، طب نشوف لك مجاز ما نلاقيه، راح القراط راح الأرض، سيبه يزرع في الأرض بتاعته، قراط مقسمه شوية بصل على شوية توم على شوية بتنجان أو عايش خلاص. ثم نقول بعد ذلك 5 أفدين وجدتها، ربطت الزبون، هتشتري بكام؟ ب100,000 القراط، وربط مع التاني هتبيع بكام؟ ب90,000 5 أفدنة في الوادي، تمام تعال يا فلان اكتب، تعال يا فلان وكمان معانا 10,000، تروح تعمل لك هناك قطين وتقعد، يبقى معاك 5 أفدنة، يبقى انتقلت من قراط الى كام؟ 5 أفدنة، يبقى جزاك الله خير، جزاك الله خيرا. لكن تبيع قراطه ليه بس؟ ليه؟ لماذا؟ فأنت لست بناصح، لكن حينما تنصح نعم تنصح له بالأفضل، تنصح له بالأكمل، تنصح له كذا، مع الحرص على الانتفاع والحرص على طالما أن هذا علم سلفي وكذا، الحرص على الانتفاع والحرص على النصيحة والحرص على الدعوة، دعوة الشخص إلى ما ينفعه وإلى ما يصلحه وإلى 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 إلى آخر ذلك. فهؤلاء الذين لم يأتوك هذه المشكلة ويضعون الشبهة، سألوا إن أجابكم بكذا سألوا عن الرجم، إن أجابكم بما عندنا خلاص خذوا، ما أجابكم أتركوا، يبقى هذا الطابور خطير جدا 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 جدا. وهذا الطابور في كثير ممن يتصدر الدعوة ما لم يكن الإنسان مخلصا صادقا، لأن الحق يعرف من قبل أو من قبلك إذا كنت أنت مؤهل لذلك فالحمد لله، المهم أن ينتشر الخير. وددت أن ما عندي عند جميع الناس، هكذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى، هذا أخي أحبه في على أي أرض في أي بقعة طالما أنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى السنة وأدل عليه. أنت منين؟ أنا من مكان كذا، عندكم الشيخ فلان احضر له اسمع له التف حوله، هذا رجل سنة. عندك من؟ عندي فلان، عندي علان، عندي وهكذا. لو طالب علم قوي طيب في قرية من القرى الزمه، انتفع به، لا تضيع فرصة. فيقول ابن كثير رحمه الله شرط الذين بقى اذا جلسوا فانهم يؤجرون اذا نصحوا لله ورسوله، كانت النصيحة متضمنة كل ما سبق. يقول رحمه الله ولم يرجفوا بالناس ولم يثبطوهم، علامة جهات، علامة علامة. ولهذا من الذي كان يتخلف؟ أمثال هؤلاء. ولهذا لما تخلف كعب بن مالك كان ينزل وينظر هل يجد أحد من الصالحين المحروفين مثلا أو كذا، حتى يواسي نفسه ينظر يشوف إذا كل مغموس في النفاق، سوى ما كان من أمر الثلاثة كعب بن مالك ومرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية. وقال البغوي رحمه الله إذا نصحوا الله ورسوله، إخواني احنا في حاجة سبحان الله إلى العلم وإلى التفسير وإلى كلام السلف، والله يا إخواني رياض، رياض عظيمة. قال البغوي إذا نصحوا الله ورسوله في مغيبهم، نصحوا الله ورسوله في مغيبهم وأخلصوا الإيمان والعمل لله وتابعوا الرسول، يبقى جالس على فخر، جالس على طاعة، نصحوا الله ورسوله في مغيبهم وأخلصوا الإيمان والعمل لله ودعا له وأخلفهم بخير، تعال يا ابني، يا ابن الغازي تعال، تعال كل اشرب اجلس مع العيال، ها ما تحتاجون؟ قل لأمك ماذا تحتاج، ويدعو لهم ويحب نصرتهم. ما على المحسنين من سبيل، يقول البغوي أي من طريق بالعقوبة، والله غفور رحيم. قال قتادة، يقول بغوي قال قتادة نزلت في عائذ بن عمرو وأصحابه، وقال الضحاك نزلت في عبد الله بن أم مكتوم وكان ضرير البصر. يبقى عرفتم إخواني ما معنى إذا نصح له ورسوله؟ يبقى الأجر موقوف على في المعذور هذا على ماذا؟ إذا نصح لله ورسوله. يبقى انتقل من باب جهاد بسيف وسنان إلى باب جهاد حجة وبيان، انتقل من طاعة وهي أن يجاهد بيده عند العذر إلى طاعة أخرى وهي أن يدفع. أخرج معهم، أخرج جالس ليه؟ أخرج أخرج، ماذا تريد؟ أريد كذا، هأجهزك، أخرج اطلع اعمل سوي. ورب دل على هذا يا أخواني يكون ربما أبرك من طالب العلم الذي يحضر. يعني لما يكون أخي في بلد مثلا، الأخ ده مشغول صراحة بأرضه وكذا وكذا، لكن ما شاء الله عنده مال أو عنده يعني كذا، ايه يا اخواني فين الدرس؟ ها درس ايه؟ يلا نجهز لكم السياره، اعمل مش عارف ايه، يا فلان يا فلان اطلع يلا بسرعه. والله انا النهارده كنت هروح المنصوره، اطر المنصوره تعمل ايه؟ كنت عايز اطلع بطاقه بكره يا اخي، وانت انا جت البطاقه النهارده، اطلع 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 على تعال يلا انتظرك يا اخوه، استنى يا فلان تعال انتظر العربيه مشيت، تعال 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 اركب يا فلان، والله اركب بس اركب اركب، وشحن عربيه 14 راكب طلع على الدرس وراح ارض. هنيئا لهذا الاخ، كلهم في ميزان حسنات. هذا قعد العذر، لكن نصح الله ورسوله، نصح الله ورسوله. لا تستهينوا بهذه الصفه ولا تستهينوا بهذا المقام. نعم هو لم يكن مع المجاهدين، نعم ولم يجاهد بنفسه، لكن جاهد بامته، جاهد بمجتمعه، جاهد بمجتمعه. إن الذي يطيع أبا القاسم، إن الذي يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله الذي حث على الطاعة. تعال إلى السنة، تعال إلى الإسلام، تعال إلى الدين، تعال 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 إلى آخر ذلك، طالما أنه من المحسنين. ما على المحسنين من سبيل، أي بالعقوبة، لأنه لم يترك شيئا واجبا عليه، فالعذر يمنع المؤاخذة، فلا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. ومن هنا يا إخواني تقفز المرأة في البيت لتكون شريكة للمجاهدين وإن لم تجاهد، للعلماء وإن لم تكن عالمة، لأنها هي الذي خرجت المجاهد، ولأنها هي الذي خرجت طالب العلم. المرأة في البيت، فهذا مقام إن لم تكن من الأوائل الذين ينفرون جهادا في سبيل الله، فكن من الذين ينصحون لله ورسوله. أحد المقامين، لا تتخلف في كل باب يا أخ أشرف، باب جهاد، باب علم، باب نفقة. يا أخ فلان، نعم والله في الأخ فلان أدري ظروفه كذا، يعني لو معك مال وكذا وتقوم بحثه على النفقة. أنت واحد من هؤلاء، أنت لست منفقا لكن حثثت على النفقة، حثثت على النفقة، والواحد منا قد يستحي فعلا يقول لي أخي مثلا ده فلان كذا أو أنفق أو شيء، قد يستحي من هذا، لكن لماذا تستحي؟ دله، أنت ما تدل على نفسك، تستحي لنفسك، لكن أنت ما تدل على نفسك. لو دلت على خير وقام بهذا الخير فأنت شريك له، ثم إنك قد أعنته على نفسك، ثم إنك قد دعوت إلى باب خير. إن كان عنده الحمد لله مش يقصر، ما عنده يبقى أنت شفعت شفعة حسنة. يبقى كن أحد الرجلين، إما القائم المجاهد المنفق العالم، أو الذي ينصح الله ورسوله، يكون في ظهر العالم، يكون في ظهر المجاهد، يكون في ظهر كذا. إنما أن تكون لا أنت بالعالم ولا أنت بالذي تترك الناس للعالم، إنما تثبط، هذا من شر الخليقة الذي يثبط هذا، لأنه كونه لا يصل هذا الخير بنفسه وفقط أمره على نفسه، لكن يصد غيره. وأنت تعلم جيدا أن الغير هذا يسمع كلامك أكثر من الشيخ، أكثر من الشيخ، فلهذا لا ينبغي أن تكون أنت ذاك الشخص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فاشترك في نفي الحرجات، فاشترك في نفي الحرج،
فاشترط في نفي الحرج عن هؤلاء،
فاشترط
نعم
إن فاشترك.
نعم.
فاشترط في نفي الحرج عن هؤلاء أن يكونوا ناصحين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالنيات الصادقة والقيام بالمقدور لهم.
نعم، وذلك بالنيات الصادقة والقيام بالمقدور لهم. عرفتم أخوان الرتبة هذه أخوان إذا نصح رسوله، وعرفتم ضدها الذي يصد عن سبيل الله بقوله وعمله. احذر أن تكون من هؤلاء، بارك الله فيك، احذر أن تكون من هؤلاء. لا تأتي تثبط، ينفق واحد مسجدا تقول هذا رياء، ينفق دينارا تقول الله غني عن نفقة هذا، مثل المنافقين تمام. لا عجبك هذا ولا ذاك، لا عجبك هذا ولا ذاك. نعم.
ومن أعظم النصيحة لله الذب عن الدين وتفنيد شبه المبطلين وشرح محاسن الدين الظاهرة والباطنة.
الله أكبر، هذه قاعدة أخوان. ومن أعظم النصيحة لله الذب عن الدين وتفنيد شبه المبطلين وشرح محاسن الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أعظم شيء الذب عن الدين وتفنيد الشبه، اللي هو يا إخوان بيان سبيل المؤمنين وبيان سبيل المجرمين، اللي هو ما هو يا إخوان، ها، نشر كتب السنة والرد على المخالفين، اللي هو يا إخوان الجرح والتعديل، اللي هو يا إخوان تسمية الباطل والمبطلين، اللي هو يا إخوان الحط على المبطلين والمنحرفين، ودعوكم من الذين يثبطون ويصدون. فهؤلاء ما عرفوا منهجا ولا عرفوا سبيلا. أحدهم كان معي عند بعض المشايخ، وإلى الآن يعني أكثر من 20 سنة ولم أكن أعرف فراسة إيه الآن، حتى فتح حوار بيني وبين من أيام. تعرفون يا أخواني ما المربع الذي هو فيه الآن؟ بعد أكثر من 20 سنة طلب عند مشايخ إن أذكر القول والقائل أمور، ما في إشكالية في الجرح والتعديل، قل الجهمية، قل الجهم، قل كذا ومن قول كذا، لكن أنت قل الجهم كذاب وتقول هذا ليس من سبيل علمائنا وليس من ما لم أسمعه ولم أقرأه من مشايخنا. ده نتيجة أكثر من 20 سنة طلب. طب اللي قالوا هذا فعلا هو منهج المشايخ الذين تلقى عنهم؟ وفعلا هذا ليس منهج السلف؟ انتبهم، قل الجهم، قل المريسي، قل القرضاوي، قل، لكن كذاب، هذا كذا، هذا ما أدري إيه، هذا منحرف، هذا لم يكن من طريقة مشيخنا ولا علمائنا. فاللي بيحصل في مصر ده مهاترات وكذا. ولهذا صار العائدون من عند المشايخ عبئا ثقيلا إلا من رحم، إلا من رحم الله، وقليل ما هم. كل يوم بنستفيد درسا جديدا. كان من قبل العبء في الفرق الكبرى خوارج كذا، بعدين انتقل العبء ليكون في الجماعات، بعدين انتقل العبء ليكون في من يزعم السلفية وهي حزبية، ثم يصير العبء في من ينتسب إلى السنة الخاصة وجرح وتعديل لكن بغير ضوابط، ثم يصبح العبء في من يذهب إلى المشايخ. ليه العبء بقى؟ احنا تعلمنا عن المشايخ، يعني الحجة بتاعتكم خلاص راحت بقى، يبقى علمه عند المشايخ ومشايخ السنة بقى بعد، فصار مؤهلا أن يجلس. وطبعا ننبه ليس كل من ذهب إلى مشيخ وجلس إلى مشيخ ولو 100 سنة يكون مؤهلا، لأن هذه إحدى المؤهلات، لكن انتفعت، لكن رسخت، ليس مجرد الجلوس، مجرد الجلوس سهل، مجرد الجلوس أنت بتروح بتقول أنا جلست الشيخ العباد 2-3 سنين تمام، درس 2-3-4-5-10. في بعض العوام بيجلس في درس الشيخ العباد كل يوم، واخد المكان دوت بيتعبد الله في الحرام عام. نيجي الشيخ درس بالمغرب بالعشاء بدل ما يكون وجهه للقبلة بيتقل الشيخ وهو عام. فليس كل من جلس، لكن عبء. عبء لماذا بقى؟ عبء بأمور. الأمر الأول تشبع بما لم يعطى. قد يكون حضر درس الشيخ درس درسين ومع ذلك يتشبع بما لم يعطى وقول حضرته. الأمر الثاني وده الخطير، الأمر الثاني الخطير ده المتعلق، أنهم ينسبون لأهل العلم منهجا لا يعرفونه، مستغلين في ذلك بعض الكلمات أو بعض وقائع الأعيان. فالذي طرحته لكم هذا منهج من أهل العلم، تقول قال فلان قال علان دون التعرض لصفته، ولم يكن النبي يصعد من برا ويقول فلان كذاب هكذا يقول، تخيلوا. هذا منهج، منهج من جلس عند المشايخ أكثر من 20 سنة يقينا يقينا من 1420 وإلى الآن، يبقى كم؟ 23 سنة. والنتيجة هي الموضوع هذا، ما أدري الموضوع هذا يقلق مضاجع جميع، جرح وتعديل وتحذير من البدع والأهواء. وإني منهج السلف ده هذا ارتقى، قال لا الجرح والتعديل هذا موجود في الكتب وما في كتاب عقيدة لا في جرح وتعديل وكل شيء، بس ما هو أسلوب الجرح والتعديل؟ أسلوب الجرح والتعديل هو الآتي: تذكر القول، تذكر القائل بدون أن تتعرض له بشيء. فقلت له يا أخي ما تخيلت أنك تكون على هذا الأمر؟ ما تخيلت؟ أي مشايخ، أي مشايخ درست عندهم يقولون هذا؟ أي مشايخ وأي سلف وأي كتب درستها أنت في هذا؟ أنا سأنقل لك كلام أهل العلم فيها حال أهل البدع إذا ذكروا وإذا حكموا عليه، وسأبدأ بمن دائما ينسب إليه أنه عفيف اللسان، أنه ما يذكر أحد، الشيخ ابن باز، سأبدأ به قبل أحمد بن حنبل، حتى نعلم كان يذكر القول القائل بدون شيء ولا لا. خذ مقدمة الشيخ وتقديم الشيخ ابن باز لرسالة من الرسائل براءة أهل السنة من الوقيع في الأثر وكذا، مقدم رسالة كان فيها الرد على الكوثري، فإذا بالشيخ يقول وبعد بعد السلام، فإن قد اطلعت كذا كذا على ما كتبت وجمعت وكذا عن هذا المجرم الآثيم محمد زاهد الكوثري المجرم الأثيم، وجمعت كلامه في الطعن في العلماء وكذا 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 إلى آخره، فجزاك الله خيرا على هذا التجميع الذي بين ما عليه هذا المجرم الآثم، وبينت حالة تلميذه الشيخ أبي غدة عبد الفتاح أبي غدة الذي يتبجح بالدفاع عن هذا كذا 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 رغم نصيحتنا له مرات ومرات ومرات. ما قال زاهد الكوثري فقط ولا قال أبو غدة فقط، إنما المجرم الآثم الآثم والمجرم الأثيم والمتبجح. نهيك بقى عن كلام أحمد، نعود بقى إلى كلام السلف، نعود إلى كلام الصحابة. هو الصحابة أخواني ما كان يقول في هذا كذاب ولا ضال، ما كان يقول ما كان يقول ما كان يقول ماذا فعل عمر مع صبيغ؟ قال له يا صبيغ أنت كذا، دعاه بالعراجين حتى سال الدم من رأسه. وماذا قال عطاء كم عند للكاء عطاء ويتكلم عن القدرية، يقول لو أتيتني بواحد منهم لفقأت عيني. وماذا يقول الذهبي في الجهم؟ رأس الضلالة ورأس الشر وكذا. وماذا يقول في بشر؟ ويترجم بشر يقول بشر الشر، وبشر الحافي بشر الخير. كما أن أحمد بن حنبل أحمد السنة، وأحمد بن أبي دؤاد أحمد البدعة. وماذا 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 كل هؤلاء ذكروا فقط هذا. فالله المستعان، حمل الحقيقة يأتينا من وراء هؤلاء للأسف، إلا من رحم الله طبعا، إلا من رحم الله وممن هو مترب ومن هو. لكن المرحلة هذه ظهر داء جديد، كما قلنا دعاء معنا كل يوم بيخرج فيروس زي كورونا. هذه من سنتين ما كان في كورونا، الآن في كورونا. ونسأل الله أن يعافي المسلمين من كل شر وسوء، لكن ممكن يكون في كل زمان ما يعاقب الله به عباده بهذا. فمما هو حمل الآن هذا الأمر. فالعائدون من المشايخ: واحد متشبع بما لم يعطى فيدعي شيئا ليس له. اثنان من يحرف منهج المشايخ إلى منهج يريده. ثلاثة يريد التصدر. هذه ثلاثة أمور وآفات: تكبر، تصدر، تبدل. تكبر، تصدر، تبدل. تكبر، تشبع بما لم يعطى وأنا وأنا. تصدر، أول ما يرجع بعد سنة أو اثنين جالس عايز يعمله درس مباشرة، سحب كتاب الأصول الثلاثة أو أي كتاب، اجلس تعالوا درسكم من عند المشايخ. ولهذا بقى فين بقى لا تجد بقى يلقى إخوانا اللي كان سايبهم زمان بقى، ما هو مطالبة لسه إنما هو بقى شيخ. ولما هيلقى الواحد منهم يعني الشماغ مكو كويس والعمل تمام وإن شاء الله والله وقتي والله كان ودي يعني بس وقتي وزماني وما أدري خلاص بقى تغير مسألة يعني انسى زمان، ها انسى العلاقة الزمنية دي بقى، عايز حاجة خد موعد. يعني الأمر الثالث والأخطر بقى، لأن ده الأمر الأول والثاني لنفسه، أما الثالث هو التبدل، أي تبديل ما عليه أهل العلم من منهج إلى منهج غير، خصوصا فيما يتعلق بالجزئية دي، جزئية التحذير من أهل البدع والأهواء، جزئية الجرح والتعديل بضبط، جزئية كذا. فهذه ثلاث آفات للعائدين من الصفر. طبعا أقول إلا من رحم الله طبعا، ممن هو فاضل ومن هم على ضرب المشايخ وينتفعون بهم، ولا أعمم، لكن أنا أقصد هذه آفة بارزة تمثل الظاهرة، تمثل أغلبية إخواني. أنا لا أجد ممن ذهبت إلى المملكة فوجدت عند المشايخ أو رافقني أو تركته ممن أعرفهم واحدا 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 قرت عيني به في السن. إنما وجدتهم جهالا بمنهج أهل العلم، مثبطين عن منهج أهل السن للأسف. يعني واحد، يعني واحد. تقر عينك به في السنة وهؤلاء المشايخ من أين نسبوا لهم هذا المنهج؟ ما أدري. لابن باز ما يعرفونه، للفوزان ما يعرفونه، لأهل العلم ما يعرفونه، من أين نسبوا؟ ثم إنه لو حتى الفوزان، لو ابن باز خلف المتقرع عند سلف وقاعد اليوم قال ما في تسميات، ما في ما في ما في ما في جرح وتعديل، نقول السلف مقدمون. هؤلاء أدلاء على الحق وليس هم الحق الذي إذا نطقوا به فلا تجوز مخالفتهم، إنما يعرض كلامهم على ما عليه السلف وما تقر عنده. نعم، يبقى هذا أعظم النصيحة لله، الذب عن الدين وتفنيد شبه المبطلين. يا أخواني بارك الله فيكم، هذا من أعظم المهمات إن لم يكن أعظم المهمات على الإطلاق، الجهاد بالحجة والبيان، الجهاد في تمييز هذا الدين، تمييز الحق من الباطل والحق من المبطل، ونشر كتب السلف والرد على أهل البدع كل ما أتيت من قوة، ولا تترك مبتدعا إلا وتلاحقه وتفضحه حتى يسقط عند الناس. إنما مثل هذا المنهج هذا قاتل، منهج قاتل، منهج يؤدي إلى أن يتمكن أهل البدع من الناس لأنهم لا يجدون من يصد عنه. نعم،
كلام الشيخ ابن باز شيخنا في بداية الرسالة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة: أما بعد، فقد اطلعت على الرسالة التي كتبتم بعنوان براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة، وفضحتم فيها المجرم الآثم محمد زاهد الكوثري.
هذا وصف شخص، من أين نسب إلى ابن باز أنه ما يذكر أسماء؟ سبحان الله، سبحان الله، شوف ماذا يقول، يعني أعلى الكلمات التي لو قلتها أنت لن انتقلت عليك. ها؟
وفضحتم فيها المجرم الآثم محمد زاهد الكوثري.
نعم.
بنقل ما كتبه من السب والشتم والقذف لأهل العلم والإيمان، واستطالته في أعراضهم وانتقاده لكتبهم إلى آخر ما فاه به ذلك الأفاك الأثيم، عليه من الله ما يستحق.
سبحان الله، الأفاك المجرم الأثيم، الأفاك الأثيم، عليه من الله ما يستحق. فضحت المجرم، فضحت فضيحة أهل البدع عباد شيخ ابن باز. ولما تقول شيخ ابن باز ده بقى زي دليل إشارة كده، هو الأوف يبقى من باب أولى غيره، لأن التاني الضرب بالك. يعني الشيخ دايما يقولك إيه شيخنا شيخ ابن باز وراح وجاء ولسانه، ولهذا إذا بدأت بابن باز خلاص انتهت المسألة. هتجيب لأحمد ولا هتجيب لأحمد ولا تجيب لمن؟ أغرب عن وجهي، لست أنت الذي تذهب كذا وكذا؟ ثم ما أحوجك إلى أن أصنع معك صنيع عمر مع صبيق؟ ثم دخل باب ورد، هذا أحمد، أحمد الذي يحاولون في إدخال داود الظاهر عليه، رجل من كذا من خراسان، الرجل مين مين من 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 حتى علم منه من داود. ما يدخل علي أبدا، هذا تكلم فيه الذهلي، ما يدخل علي هذا. أحمد في يعقوب بن شيبة مبتدع ضال، لم يوله ولم يأذن بولايته أن يكون متوليا أمرا من القضاء. فإذا جبت ابن باز خلاص، ها، فضحت مجرم آث، ها، عليه من الله ما يستحق، الأفاك الأثيم. طيب ننتقل إلى بغد.
كما وضحت ما سابكم الله تعالى تعلق تلميذه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة به وولاءه له، وتبجحه باستطالة شيخه المذكور،
وتبجح باستطالة، نعم،
باستطالة شيخه المذكور في أعراض أهل العلم والتقى، ومشاركته له في الهمز واللمز، وقد سبق أن نصحناه بالتبرؤ منه وإعلان عدم موافقته له على ما صدر منه، وألححنا عليه في ذلك، ولكنه أصر على موالاته له، هداه الله للرجوع إلى الحق، وكفى المسلمين شره وأمثاله. وإنا لنشكركم على ما كتبتم في هذا الموضوع،
ولنحذركم أن تسلكوا هذه المسالك وتلك المهاترات. أخواني بارك الله فيكم، هؤلاء الطلاب الذين ينسبون إلى أهل العلم ما ليسوا عليه احذروهم. تجي الواحد حتى إذا رجع ما يلقى إخوان الذين خلاص دخل هذا مؤهلات شيخ، خلاص ما يلتقي بإخواني ولا يجلس مع إخواني ولا آخره، ولكن تكون الكلمات بقى التي ف فلماذا يعني لماذا التعجل بهذا؟ يصدرك علمك. كن ذكيا لا تكن غبيا، كن ذكيا بتواضعك حتى لو أنك أعلم إخوانك. فصار عندنا آفتان أو صنفان جديدان. الصنف الأول العائد من عند أهل العلم، والصنف هذا يكثر فيه تشبع بما لم يعطى وتبديل ما عليه أهل العلم إلا من رحم الله. هناك أناس الحمد لله ينتفعون. الصنف الثاني المتفوقون على أقرانهم في العلم، ده مسافر لكن في الحلقة أفضل من غيره. فمثل هذا يتعجل التصدر، عايزين نفتح درس، عايزين نعمل درس، عايزين نعمل كذا كذا كذا. خير، هو أفوق من غيره، أفوق من إخواني، وربما تعالى وربما وربما عليه. يعني إذا معناه أولما فضلك الله أو أكرمك الله أو فتح الله لك باب تعلم أو رحلة عند المشايخ جئت متكبرا، أولما فتح الله عليك بشيء من العلم فصرت أعلى من إخوانك صرت متكبرا، ما هذا أهل العلم أبدا، ما هذا أهل العلم. إنما أهل العلم كلما زادوا علما ازدادوا تواضعا، ازدادوا تواضعا، ازدادوا رحمة. صاحب العلم يصدره علمه فضله إخوانه، أما أن يصدر النفس أبدا. ولهذا كل هؤلاء يسقطون 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 يسقطون، ما تجد واحدا فيه بركة أبدا، لأن هذا الطريق الذي لا تستطيع أن تضحك على الناس فيه أبدا أبدا. أنت تصدرت اجلس، تعرضت الآن لهوانك اجلس اجلس. تظن المسألة أنك تحضر درس وانت جاي؟ أبدا. المسألة تكسهم من هنا وسهم من هنا وسهم من هنا، فماذا أنت صنع؟ فضحت نفسك بهذا، فضحت نفسك وأسقطت نفسك. وأما نفسيا وتكبرا فإن الناس ما يحبون إلا المتواضع معهم، ولهذا يترجم للعلماء بالتواضع، ما يترجم لهم بالتكبر، لما يترجم لهم بالتواضع، محبة إخوانهم، حتى يكون الواحد وهو أعلم إخوانه أرفق إخوانه وأرحم إخوانه. أولما فتح الله عليك بالعلم فصرت أفضل من إخوانك تريد مباشرة أن تكون شيخهم بالذراع يعني كذا شيخا؟ تظن هذا المنصب يحرص عليه؟ هذا تكليف يا أخواني، ما هو بتشريف، هذا تكليف، هذا أمر له تبعاته التي لا أعلمها إلا الله. نعم كلنا نحب أن نكون إماما في الدين مش شيخا للناس، إمام في الدين. نعم أكون إماما في الدين، هذا من دعاء الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما، جعلنا المتقين إماما، مش اجعلني شيخ أدرس، يا رب اجعلني شيخا أدرس حتى أكون أفضل الناس في هذا والناس تحتاج إلى علمي. هذه ليست دعوة أحد من الصالحين، إنما أن تكون إماما، أن تكون إماما ينتفع بك الناس، ليس لمنصب المشيخة وإنما للرتبة هذه التي تعود عليك بالأجر العظيم. فاختصر الطريق أخي بارك الله فيك، احذر هذا الطريق. أنا أنصحك ناصح أمين لك أيها العائد أيها المتفوق عن إخوانك، أنت صنف جديد سنبدأ إن شاء الله في التعليق عليه من بعد ذلك كثيرا، لأن الحقيقة هذا أثار شجوني، هذا يعني الأخير هذا اللي من منذ عدة أيام ما تخيلت يعني واحد جلس عند مشايخ أكثر من 20 سنة ثم تكون النتيجة أن يقول لك السلف العلماء مشايخنا يقولون قال الجهم قال فلان قال علان دون أن يتعرضوا لشخصه. يا الله ده قاتل، هذا عرفه الصبيان من أهل السنة، صبيان من أهل السنة، ودرس وكتب العقيدة درسناها. قلت له نعم، أنا أقول لك يا أخي نصيحة لك، كتب العقيدة على 3 أقسام، أنت درست قسما منها ولهذا أنت جاهل بما تقول. أما القسم الأول كتب الاختصار والتقعيد، وسطية تدمرية حموية، الصنف الثاني من كتب العقائد كتب الأسانيد والآثار، نفس الموضوع الموجود هنا لكن بالإحالة إلى السلف والآثار كاللكائك الخلال كالإبانة. وهذا القسم هو الذي انتقيت لك منه تلك الآثار لأنك لم تقرأه. والقسم الثالث كتب الردود، كتب الجرح والتعديل. ولو فتحت أي كتاب في الجرح والتعديل لوجدت فيه أول صفحة كذاب ضال منحرف سيء الحفظ إلى غير ذلك. أي كتاب، أنت ما تحتاج أن تقرأ ما في الكتب، اقرأ الأغلفة، الضعفاء، المجروحين، الثقات، المدلسين في العناوين. إذن ثلاثة أقسام، خذها من أخيك فائدة، يعني خذها من أخيك فائدة. لا تكن كالذي درس الأجرومية فقال الحمد لله أنا درست اللغة، هو نفس المسألة، الحمد لله درست العقيدة. هي الأجرومية موقع في اللغة يا أخوان، تستطيع أن تقول واحد على 12 من 12، يعني لما تقول علوم اللغة 12 علم، حط الأجرومية في النحو اللي هو العلم يطلع لك واحد على 12 من 12 وانت درست اللغة. أيضا كتب الاعتقاد لها شجرة، لها شجرة، لها شجرة. في كتب اعتقاد زي الوسطية والتدمرية، ده قسم من كتب الاعتقاد، زي أصول السنة لمحمد، زي كذا، ده قسم من الكتب اللي هو ماذا؟ مجمل معتقد السلف المذكور بالتقعيد. قسم آخر وهو الكتب المسندة، كتب الآثار، كتب الآثار، شرح أصول اعتقاد السنة الجماعة للكائي، سنة الخلال، هذه آثار. الثالث كتب الردود على الفرق، كتب المنهج كما يقال، كتب الجرح والتعديل المتعلقة ببيان حال أهل البدع. ها؟ يبقى إذن تدرس هذه وهذه وتلك. ولو أن الإنسان درس هذا الشيء لا يحتاج أن يطرح هذا الطرح، لهذا أنا قلت للأخ أصح كلمة أنت قلتها، أصح كلمة أنت قلتها، أنني لم أقرأ هذا، فجزاك الله خيرا أن أحلت على قراءتك. وليس عدم قراءتك إثباتا للعدم، نحن لا نعاني مع إخواننا المبتدئين في هذه المسألة. المشكلة أنه المصيب، المشكلة أنه المنتقد، المشكلة أنه إذا نزل إلى مصر في يوم ما سيكون هذا هو المنهج. وزي ما أنت عند فوزان أهو، وهو من يستدل أولا، والشيخ فوزان له مقطع بيقول دفن مش عارف، والشيخ فوزان له، قلت له الشيخ فوزان حط الكتب، تدري يعني ايه دفن؟ تعرف من الذي دفن؟ يعني انت تحتاج ان تبدأ معك كما تبدأ مع المبتدئ، والمبتدئ بيقبل لانه ايه مبتدئ طالب. يا جزاك الله خير شيخ، انما ده شيخ اصلا، مشكلة هياخد منك ازاي ده، هياخد منك ازاي ده؟ المبتدئ تقول له المعلومة ياخدها، لكن ده تاريخ 25 سنة أو 23 سنة أو مع المشايخ، ده هاخد ازاي ده بقى؟ صعب، صعب يأخذ هذا. فقلت له مثلك لا ينبغي أن يعبر عن الفوزان بمقاطع، إنما يعبر عن الفوزان بكتب. أنت تعبر عن الفوزان بمقاطع، وما لي فايدة تقولوسك المدة هذه تجد اليوم تقولي مقطع، مقطع ايه؟ ما اطلعت انت على ردود الفوزان؟ كتب، كتب ابن باز، كتب ربيع، كتب عبيد، كتب حماد الانصاري، كتب حمود التوجري، كتب وغيرهم وغيرهم، زيد المدخلي، كتب مشايخ ليس منهجهم على ردود تسمية. تسمية ايه؟ هذا جاهل الذي يقول هذا، تقف عند باب تسمية، تسمية ايه؟ ده كتب. يعني ربما لو جمعت ما تكلمت به أنت ما يبلغ كتابا مما كتبوه. فهذه المشكلة، هذه المشكلة، بارك الله فيكم، هذه المشكلة. نعم خلاص، ما يعني كلام كثير يا أحمد. نعم، لكن نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، سبحان الله. يعني هذه تحتاج يعني الحقيقة إخواني، أنا كما أقول لك يعني تجلس عندي الشيخ من المشايخ يعني بأي نفسية بأي فهم، فعلا صدق النبي إنما أنا قاسم والله يعطي، الله يعطي، يعطي فهما يعطي بصيرة تنتفع بمشايخك، ما تحتاج الشيخ يؤكد ألف على المعنى ألف مرة، لمحة لمحة يعني لمحة خلاص عرفت شيخي. شيخي يقول رد على البدع والأهواء، ولا تقل أترك الراية لغيري بل قل أنا لها. خلاص يكفيني ابن باز في علم جرح وتعديل، يكفيني هذه العبارة بس، يكفيني أنتقل بقى. ولو إنه ابن باز كواقعة عين أمامي أمامي فعل ألف موقف، فمحمول على ما لا يعارض القاعدة، والشيخ اجتهد في هذا لعل بيؤلف قلب هذا لعل، خلاص بمضي. لست صبيا ان انا اقول انك موقف شيخي يخالف او احكم القاعدة لموقفه. يبقى ارتقي وانتقل وانشر طريقة اهل العلم، انشر طريقة المشايخ، واعلم ان مشايخك مضبوطون بضابط السلف، واعلم أن كلمة طريقة العلماء فإذا أجمعوا، وفرق بين طريقة العلماء وطريقة العالم الواحد الذي قد تكون أنت عنده فقط وتظن هذه طريقة العلماء، وفرق بين طريقة العالم وفتوى العالم أو واقعة العالم. واقعة العالم لا تمثل طريقة العالم، طريقة العالم لا تمثل طريقة العلماء، طريقة العلماء معروض على طريقة السلف. وفي النهاية فرق بين المتقر عند السلف وبين الوارد عن أحده. تمام؟ يبقى أنا ما أجعل طريقة العلماء موقف شيخي فقط، هذه ما طريقة العلماء، شيخي هذا قد يصيب وقد يخطئ، قد يكون لفعله هذا ما حل من محلات، قد إلى آخره. إنما طريقة العلماء بهذه، يبقى بالتالي أنا حينما أنقل عن مشايخي طريقة في التعلم في الردود في غير ذلك، لابد أن أكون مدللا عليها من طريقة السلف، لأنها إما أن توافق وإما أن تخالف. والمشايخ بمجموعهم في أي عصر إن شاء الله لن تخالف طريقتهم طريقة السلف بمجموعهم، أما الواحد قد يكون له اجتهاد يقبل أو يرد. ولهذا لا نعبر عن علمائنا بمقاطع، ولا نعبر عن طريقة علمائنا بوقائع، لن نعبر عن علمائنا بمقاطع، ولن نعبر عن طريقة علمائنا بوقائع، إنما طريقة علمائنا قواعد. وفرق بين تقعيد عالم وتقعيد العلماء، ثم إن هذا لابد أن يكون ضمن الأصل وهو طريقة السلف وتقعيد السلف، ثم إني أعلم أن شيخي قد يصيب وقد يخطئ. يبقى هذا الترتيب لابد منه إخوان، بارك الله فيكم، هذا ترتيب لابد منه. فهذه آفات ومعوقات عظيمة، الإنسان بيفرح أن الطالب يرتقي ليتلقى من شيخ، بل هذا الذي ندل عليه ونقول من أمكنه أن يدرك بركة الأكابر قبل الموت فليذهب، من أمكنه. لكن أن تذهب لتأتي حملا بدلا من أن تحمل الحملة تكون حملا، فرق شديد وبون واسع شاسع بين أن تحمل حملا أو أن تكون حملا. أنت حمل، أنت حمل بكل معاني الكلمة، تعال جئت ورجعت بشيء من العلم، بارك الله فيك، تعال واجلس، إن طلب منك إخوانك أن تنفعهم وإلا أنت مثلهم، انفعهم نفعا فرديا، مو بلازم درس يعني، مو بلازم نفع فردي، يا أخي فلان اعمل كذا، يا أخي فلان كذا مثلا، إلى أن يصدرك علمك، إلى أن يؤهلك فضلك. واعلم أنه لو كنت ممن ينتفع به فسيعرض عليك إخوانك، لا تتعجل، لا تتعجل، بل ربما تكون منشغلا أول ما تجلس عند الشيخ، متى أنزل حتى أكون، لأن أنا من طلبة الشيخ وتظن أن مؤهل جلست للشيخ. يا أخي كم من من جلس الشيخ، كم من من كان من خاصة الشيخ وليس على منهج الشيخ، هذا ما يشفع لك، يشفع لك هذا بشرط، يشفع لك هذا بشرط. نعم
بعض الإخوة، شيخنا أرسل سؤال لو تكرمت.
نعم.
يسأل بعض الإخوة بارك الله فيكم شيخنا، يقول بعضهم إن الملخص الفقهي وتفسير السعدي ليست بالمتون العلمية، ويعيبون على من يدرس هذه المتون، فما قولكم في هذا بارك الله فيكم؟
قولي إن إحنا نقوله بس إن شاء الله عندك اختبار الآن في كتاب الطهارة في الملخص الفقهي، تعالى فضيلة الإمام عندك اختبار الآن في كتاب الطهارة في الملخص الفقهي، منشوف بقى العلم بقى إن شاء الله، ونشوف الأسانيد لفقه الصحابة والتابعين، والإحالة بقى على المصنف عبد الرزاق ومصنف سعيد بن منصور، مصنف سعيد بن منصور ومستبد أبي شيبة والأوسط بن منذر والاستذكار بن عبد البر وكتب هذه، افتفضل الأول بس اختبار مفاجئ، كتاب الطهارة في الملخص الفقهي فقط. وإذا عيب على من درسه عيب على من صنفه، هذا من الكتب التي ينبغي أن تحرق لأنها ما تنفع أحدا. مثل من قال بأن كتاب تفسير السعدي هذا للنساء، ما يصلح في حلق الرجال، هذا للنساء في البيوت يقرأوا يعني قبل النوم كده شوية، ولا في المطبخ مثلا يعني، ولا ماذا يريد يعني، يعني للنساء ما أدري والله، الذي للنساء هذا تعجز عنه الرجال. فتعال يا رجل فسر لنا أي صورة أي آية، هذه أولى. الأمر الثاني، من الذي قال هذا؟ الأمر الثالث، ما حيثية هذا؟ لما يعاب هذا الكتاب من جهة علمية تدريسه؟ لم يعاب، أليس من كتب الفقه؟ بلى. ما الذي تعيبه؟ لا بس هو ليس من كتب المذهب، وماذا كان الناس قبل المذهب؟ هذا على طريقة ما قبل المذاهب، هذا على طريقة ما قبل المذاهب. ثم أي مذهب؟ ثم أي كتب في المذهب؟ ثم لماذا المذهب؟ إن كان من لوم فيلام على من تقيد بكتاب مذهب، لكن لا نراه لوما إذا أخذ بشرط. فما الذي تعيبه؟ ومن الذي سبقك بعد ذلك؟ تحيل على أي كتب إذن إذا ما صلحت هذه الكتب؟ تحيل على أي كتب إذن؟ أي كتب ها؟ فضلتك يلا تحيل على أي كتب؟ أي كتب؟ على أي كتب تحيل؟ أما أن هذا ليس متنا، من الذي قال بأنه متن؟ هو في أحد قال متن؟ كتاب الملخص متن؟ ثم ما حجمك؟ ما حجمك أنت؟ يعني أنت من؟ أنت من طيب؟ فهذه مشكلة. ولذلك هذا قول، فإن عرفت من قائله كفاك معرفتك به الرد على كلام، بس إحنا لا نذكر أسماء، احنا ما نذكر اسماء. منهجنا والله والله منهجنا عدم ذكر الاسماء المغمورة التي ذكرها رفع لقدرها. اي والله يا اخواني اهو يلا الحمد لله منهجنا عدم ذكر الاسماء المغمورة. الاحسن واحد يقطع المقطع ولا شيء. عدم ذكر الاسماء المغمورة التي ذكرها رفع لقدرها. ولكن هذا سيمر مع أدراج الرياح كما يقولون وزوبعة وتنتهي. ما لهم قدر. ويبقى الحمد لله العلماء وطريقة العلماء العلماء وكتب العلماء، لأن هذا ما يدري أصلا عن الكتاب الذي سأشرحه. نعم.
قال الشيخ السعدي حفظه رحمه الله تعالى: ومن أعظم النصيحة لله الذب عن الدين وتفنيد شبه المبطلين وشرح محاسن الدين الظاهرة والباطنة، فإن شرح محاسن الدين
ثم إن طريقة التصنيف مختلفة معلوم أي علم يعلم طريقة التصنيف، وليس هذا حجة على هذا طالما أن اللي بيصنف هو عالم ويسير على الدليل. هذا مثل واحد أيضا من كبار المحققين في الحديث وكذا، لما قال لي وجلس معه قال: مشايخ لك مذهبيون، شوف الكتاب الشيخ الفوزان تجد كل المذهب، وهو ما قرأ أصلا. قلت له: هات صفحة واحدة غير قائمة على الأدلة من الكتاب والسنة، صفحة واحدة صفحة واحدة، فضلا أن يكون الكتاب قائم على مذهب أحمد. ولا واحد من مشايخنا أبدا يتعصب لأحمد، بل متى ما ظهر الحق اتبع، لأن أحمد نفسه لم يتعصب لقوله، إنما أحمد يقول: عجبت القوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان وكذا، وقد لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعية ولا كذا، وخذوا من حيث أخذ، ولا الأوزاعية ولا هذا. أحمد رحمه الله. فالذي يريد أن يقعد شيئا لابد أن يكون فيه متابعا للعلماء. ولهذا أنصحك لله نصيحة: اعرف قدرك، هذا واحد. الأمر الثاني: اتبع العلماء في كتبهم التي يدرسون. نحن ندرس الطحاوية عمدا، وعندنا الواسطية وعندنا كذا يغنينا عن الطحاوية، لكن ندرسها عمدا، ندرسها تقريرا، ندرسها بمنهجية. نحن نتعرض لكتب ابن النووي وابن حجر عمدا، نحن نتعرض لكتب أهل السنة الذين وقعوا في بدع عمدا، منهجية لابد أن تتقر عندنا، أربي عليها عمدا. ولهذا الذي يأتي الطاول يقول: هؤلاء حددية، كهف الحددية، كهف الحددية ما يعرف ابن حجر ولا نووي ولا يعرف ابن تيمية حد ولا ابن عبد البر ولا الوهبي. البلد اللي فيها حددية اللافتة اللي موجودة على البلد من بعيد، ليس فيها ابن حجر ولا نووي ولا ذهبي ولا ابن تيمية حتى. ابن تيمية برسالته رفع الملام أسقطوه خلاص، هذا مو بإمام هذا، ولا ذهبي ولا ابن عبد البر لأنه بيدافع عن أبي جيفة ولا إلى آخره. حددي فهذه عمدا تدرس. ليه؟ حتى لا تنفصل عن العلماء. العلماء درسوها مع التنبيه، يبقى لابد يتقرر عندك هذا. لأن لو قلت لا أدرس هذه وغيرها يغني، من سبقني؟ فأنا أدرس طحوية وعندي مئات الكتب تغني عن طحوية. من درس شرح أصول اعتقاد السنة الجماعة، الإبان، الأجري، المعتقد الأئمة كلهم، مئة إمام، لا بخاري لا ابن مديني لا السفيانين لا الحمادين لا الرازيين، مثنى ومفرد وجمع، من درس هذا كله محتاج للطحاوية كحاجة أصيلة وفيها مباحث طيبة، لكن عمدا صنعته يا أحمد، عمدا لتقرر منهجي. الشرح لعلماء السنة في جميع القرون وليس الاقتصار على القرون الأولى فقط، وفيهم من البركة ما يغنيك. منهجية، منهجية تريد أن تؤصلها في الرد على اتباع المتقدمين وإسقاط المتأخرين وعدم الأخذ عن المتأخرين فضلا عن المعاصرين. منهجية، مو عبث كده تختار الكتاب ولا تختار المتن ولا لا. ولهذا اختيارك يذب عنك أي دعوة وأي شبهة. واحد يقول لك تطعنه في الشيخ الألباني، تعال أنت وأرني ماذا صنعت عند الشيخ للشيخ الألباني. تطعنه في الشيخ ربيع في مجالس، تعالوا أنتم شوفوا، هاتوا الشيخ ربيع اللي تدافع عنه، هذا من أنت فيه ومن ومن نحن. إذن هذه منهجية تمر بتقعيد من سبقك من العلماء. يبقى لا ينبغي أول ما تجلس على كرسي، لسه كرسي شاري من شوف منين ولا كذا، يبقى على طول المخصص في القيعة. ما شاء الله، ده احنا جنة يا اخواني، امام سقط من القرن الاول ما شاء الله ما شاء الله، لا ملخص فقهي ولا منهج سالكين ولا كذا، ده اخونا ان شاء الله مع الاوسط. ما في واحد كان كده برضه، كان جلس على الطبلية معاه خمسة ستة وجلس في وسط المكان تفسير، يبقى ابن جرير فقهي بقى اوسط ابن. الان فين بقى يا اخواني؟ الان بيع كتب، بيبيع كتب وماسك السبحة، بيع كتب ايه بقى؟ بيع كتب اي كتب، اخوان، ظلال، اي شيء، المهم اللي يقولوا فيه حسنة وهي سيئة أهلا. فالله بارك فيكم، هذه كلها امور يعني معروفة معروفة معروفة، هذه امور معروفة، هذا طريق ما يثبت فيه الا صادق، صادق قولا وصادق اعتقادا وصادق عملا، ويكون على طريقة العلماء لا يشذ عنهم، لأن قوة المتصدر من المنهج الذي يتبناه، من المنهج الذي يتبناه. لو قيل لك لما نترك الملخص الفقهي لن تستطيع الجواب، ومن سبقك لن تستطيع الجواب إلا بجواب يرد عليك، إلا بجواب يرد. لو أنت قلت كتب مذهب، أول مسلك يرد عليك فيه لو قلت كتب المذهب، لأن المذهب لا، هذا ليه؟ اشمعنا المذهب؟ وأي مذهب؟ ثم حتى كتب المذهب أنا أنتقدك فيه، أي كتب في المذهب تدرسها؟ المعتمدة المقررة المقدمة في المذهب ولا ماذا؟ أنت ما تعرف فرق بين نص ورواية ووجه في المذهب، ما تعرف، ما تعرف تطور المذهب نفسه. عجبني بعض أهل العلم لما سئل عن فتوى قول المذهب فيها، فقال أما وقد سأتعن قول المذهب فالله أعلم ما أدري، فأنا لا أجيب في هذا لأني ما عندي دراية. إذ المفتي في المذهب هذا لابد أن يكون محققا الرواية المعتمدة لدى الإمام، وأنا ما درست هذه. أما أن تسألني عن قولي في المسألة فأجيبك بكذا وكذا. فبنيات الطريق هذه يا اخواني انما تسلك ممن لم يتربى ولم ياخذ طريقه العلماء ضمن طريقه السلف. نعم، فهو لا يترجم للعلماء بحق ولا يترجم للسلف بحق، انما هذا يترجم لنفسه. تقول المخصص الفقهي تاني كتاب ايه تاني؟
تفسير السعدي.
وتفسير السعدي وتفسير النساء يقرأوا في البيوت. تفسير السعدي لا يغنى عنه غيره، تفسير السعدي لا يغنى عنه تفسير ابن جرير. شفت ابن جرير؟ لأن هذا تصنيف في باب، وهذا تصنيف في باب، وهذا تصنيف في باب، وهذا تصنيف في باب. نعم.
قال الشيخ السعدي حفظه الله تعالى: وشرح محاسن الدين الظاهرة والباطنة، فإن شرح محاسن الدين وخصوصا في هذه الأوقات التي طغت فيها الماديات وجرفت بزخارفها وبهرجتها أكثر البشر،
أكثر البشر، نعم،
أكثر البشر، وظنوا بعقولهم الفاسدة الفاسدة أنها هي الغاية ومنتهى الحسن والكمال، واستكبروا عن آيات الله وبيناته ودينه، ولم يخطر بقلوب أكثرهم أن محاسن الدين الإسلامي فاقت بكمالها وجمالها وجلالها كل شيء.
الله أكبر. يعني الشيخ يقول ركزوا على الكلام في محاسن الدين اليوم، لأن الدين يطعن في عقيدته، يطعن في عبادته، يطعن في معاملته، يطعن في تشريعاته. لماذا المرأة نصف الرجل؟ لماذا الإسلام انتشر بسيف؟ الإسلام يدعو إلى الرق. الإسلام، فهذه الآن وسائل الإعلام طغت وطغت وطغت فيها أكثر مما كان في عهد الشيخ. لم يكن في عهد الشيخ التوسع هذا. لهذا نحتاج إلى موضوعين مهمين يا أخواني في هذه الفترة أن نركز عليهما، موضوعان مهمان علينا بالعناية بهما. الموضوع الأول محاسن الدين وكمال الشريعة. الموضوع الثاني دلائل النبوة. دلائل النبوة، دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من يشكك في هذا بقوة. يبقى محاسن الدين دلائل النبوة، لأن معركة التشكيك على قدم وساق. نعم.
وأن محاسن غيرها إن فرض فيها محاسن فإنه يتلاشى ويضمحل إذا قيس بنور الدين وعظمته وبهائه.
وكذلك نضيف أن محاسن غيرها إن فرض فيها محاسن فإنه يتلاشى ويضمحل إذا قيس بنور الدين وعظمته وبهائه. نضيف إلى ذلك ونقول ما توجد حسن على وجه الأرض إلا وهي داخلة في الدين. كون يعمل بها كافر، كون يعمل بها كذا، المهم أنها لا توجد حسنة ولا توجد مصلحة على وجه الأرض إلا وهي في الدين، لكنها في الدين بكمالها. وأما الحسنة إذا كانت بعيدة عن الدين فلا تخلو من سيئة، والمصلحة إذا كانت بعيدة عن الدين فلا تخلو من مفسدة. قبلها، أثناءها، بعدها. إنما الحسنة الخالصة والمصلحة الخالصة في الدين. ولهذا نحن نأخذ بعد الحسنة اللي كانت خارج الدين من مقاعدها، نأخذ بعدها لأن أساسها الخالص عندنا، ونترك ايه ما ألم بها. الرفق بالحيوان، والرفق بالحيوان، وجمعية الرفق بالحيوان، أظن عندنا الرفق بالحيوان يدرس فيه كتب، لكن ليس من الرفق بالحيوان أن تنام في أحضان الكلب. وده الرفق بالحيوان، أن تنام في أحضان الكلب، هذا ليس الرفق بالحيوان، ليس الرفق بالحيوان أن تطعم وتقتل الإنسان. فعندنا الرفق بالحيوان يلي الرفق بالإنسان. نعم. حقوق المرأة، حرية المرأة، عندنا حقوق المرأة، عندنا حرية المرأة. المرأة عندنا لا حرية أخوان ولا ما لها؟ لها حرية، عندها أربع غرف هي حرة فيهم. تخلي ده أنتريه، تخلي ده نوم، تخلي ده كذا، هي حرة. وصالة كمان، وحمامين، ومطبخ كبير، هي حرة. طب وإذا خرجت من هذا إلى المجتمع، إلى المجتمع، هي حرة تمشي في أي شارع، تتعلم في أي مجال تعليم، تعمل في أي مجال عمل، إذا كان نسائيا، إذا كان بالضوابط الشرعية. تعمل طبيبة، تعمل مدرسة، تعمل كل شيء ما لم يترتب على ذلك مضرة، وما لم يكن العمل محرما لذاته أو لا يناسب طبيعتها. عندنا حرية، ما في إشكال، حرية المرأة مكفولة عندنا، حرية المرأة. لكن ليس عندنا بقى، شوف بقى ده الحسن، تعالوا إلى السياسة، ليس عندنا المتاجرة بالمرأة، ليس عندنا امتهان المرأة، ليس عندنا ابتذال المرأة، ليس عندنا الاستمتاع بالمرأة، الاستمتاع المحرم، هذا اللي ليس عندنا، وهو ما يقصده أعداء الإسلام من حرية المرأة، أي حريتهم بالمرأة يستمتعوا بها على أي وجه دون قيود. ولهذا المرأة تشتغل، المرأة تعمل، لها حق في التعليم ولها حق في العمل. فإن أخرجناها منتقبة وقفت الحرية. خذوا علموها بدون نقاب، خذها تشتغل بدون نقاب. لا، ما هي دي المرأة، المرأة منتقبة بنقاب، المرأة لابسة بنطلب المرأة بنقاب امرأة، والمرأة بنطال امرأة. على ما قبلتم المرأة بالبنطال والمرأة ولم تقبل المرأة، يبقى قولوا بقى كده حرية المرأة بالبنطال، ما تقولوش حرية المرأة، قولوا حرية المرأة المبنطلة، انما حرية المرأة المنتقبة لا. يبقى قولوا كده قيدوا، ما احنا نفضح، هنفضح يا شيخ، احنا نفضح، احنا نحط عنوان حرية المرأة، انما نقعد من بعض دي حاجة تانية. يبقى نقولهم صحيح المسألة، صحيح المسألة، إنما هي رأيت هي طلعت بقت رجل، هي لما لبست نقاب بقت رجل. فنريد حرية المرأة وكرامة المرأة وحرية المرأة في كذا العمل، وحرية المرأة في التعليم، وحرية المرأة في كذا، وحرية المرأة في خذوا مرأة خذوها، لا هذه لا نريدها، هذه لا نريدها. طيب ليه؟ ما هي امرأة، هذه امرأة، ليه ما تاخذوهاش؟ لماذا؟ بهذا يتبين لنا الدعوة. إنما احنا عندنا الحرية المرأة والمكانة للمرأة، هو ما أحد أعطى المرأة حقا في تاريخ البشرية مثل ما أعطاه الإسلام، وحرية واستقلالية ومالية وذاتية. المرأة تنكح بعد استئذانها، فإن كانت بكرا فلها صفة في الاستئذان، وإن كانت ثيبا فلها صفة. ليس عندنا امرأة لا تعلم عن عروسها إلا في ليلة العرس، ولا أعرف عنها عروس هو إلا في ليلة العرس. أبدا لا تنكح المرأة، لا تنكح المرأة تستأذن البكر، ولا تثيب حتى تستأمر تقول أريده. حق المرأة في زوجها، حق المرأة في الحياة معه، لو أخذته بإذنها ثم بعد الزواج ظهر أنه لا يصلح لها، من أصلح الناس ولكنها تكره، تعالي تردين عليه حديقته، نعم خذ الحديقة وطلق تطليق، مجلس فوري ما يحتاج إلى استئناف ولا إلى جلسات فورا. المرأة عندنا مالها لها، لا تنفق منه. متى تنفق المرأة؟ هي في بيت أبيها نفقتها على أبيها، انتقلت بيت زوجها نفقتها على زوجها، فمتى؟ إن لم تكن ذات زوج ولا ذات أخ ولا أب ولا ذات أب ولا كذا، ولها ماليتها الخاصة، فحينئذ تنفق على نفسها. نعم.
وإنه الطريق الوحيد إلى صلاح البشر وسعادتهم، ومحال أن تحصل السعادة بدونه. أما سعادة،
ولهذا أي محاضرة عنوانها حسنة أدخل وحاضر فيها، ما عندك تحضير مادة، أنت متخصص أو متخصص؟ نعم. معك تنمية بشرية؟ لا. معايا تنمية شرعية؟ ايوه، بس احنا عايزين تنمية بشرية. ماشي، انا معايا سعادة البشرية. انت عارف سعادة البشرية؟ اه معايا، انا تخصص سعادة البشرية. متخصص انا اكيد؟ اه. هتعرف تتكلم؟ لبلب دخلني بس، عدني بس، مش دعوة، انا تخصص سعادة بشرية وحياة بشرية وانتشال بشرية من الواحد ونجاة بشرية. انا عندي المادة التي ليست على وجه الارض إلا عندي، ودونها سراب بقيع يحسبه الظمأن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وجد الله عنده. تمعت شهادة بذلك؟ آه، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. طب دكتوراه ما أعرفها لا مصطلحا ولا شرعا. لكن لو تقصد خصوص التخصص إيه نعم. وإذا جاء أمر من الأمن والخوف أدعوا به ولا ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم العلماء الذين يستنبطونه مش الذين معهم دكتوراه يستنبطونه كان دكتور أو غير دكتور المهم فيه صفة الاستنباط لا تحتاج أنت لا سياسة ولا اقتصاد ولا جانب أسرة ولا إلى آخره أنت معك مادتك القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. نعم.
أما سعادة الدين فواضحة لكل أحد منصف وأما سعادة الدنيا فإن الأمور المادية المحضة إذا خلت من روح الدين
نعم.
فإنها شقاء على أهلها ودمار.
الله أكبر. الله أكبر. إذا خلت من الدين. نعم.
والمشاهدة أكبر شاهد على هذا فإن أمور المادة قد ارتقت.
شوف يا أخوان الزراعة المزارعة التجارة أي شيء عندنا خلى من الدين فيه الضمار لكن تعالى ضع الدين له العامل لابد أن يكون صاحب دين أمين إن خير ما استأجرته القوي الأمين المزارع هذا اللي بيزرع اللي بيضع الحبة مع التوحيد يؤمن أفرأيتم ما تحرثون درس الأول درس التوحيد المتعلق بجانب الزراعة أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إننا مغرمون بل نحن محرومون ولهذا جاء الظهر وفي أرضه الله أكبر يعلن هذا طيب يضع أدوية شرطها ألا تكون ضارة سامة طيب يخرج زكاة زرعه نعم أرضي لي ولفقراء المسلمين لفقراء المسلمين من أرض نصف العشر شركاء معي فإذا أخذ الفقير من أرض نصف العشر ومن أرض جاري نصف العشر والجار الثاني نصف العشر واللي أمامه نصف العشر وأرض البلد نصف عشر نصف عشر مع نصف عشر مع نصف عشر مع نصف عشر صار أغنى من أليس كذلك؟ أنا بيطلع لي من أرضي بعد ستة أشهر زراعة في أرض أرز طلع لي كام؟ طنين مع مصاريف مع تعب هو صار عنده كام؟ الطنين صار عنده الطنة لأنه له نصف العش نصف العش نصف العش ده فين ده في أرضك له بقى مشاركة تاني في مصانع البلد دي ربع العشر وأموالك اللي في الخزن خزن البلد ربع العشر يبقى تجارة البلد خزن البلد زراعة البلد أنعام البلد له في هذا وزيادة على ذلك صدقات البلد تطوع صدقات البلد كفارات البلد ظهار عنده يمين عنده نذر له أهلا لا يا شيخ ده يا رب أكون فقير ولا إيه يعني ده جاهز ده قاعد في بيته كده ده داخله باليوم بكفارة زهار ده دخله كل يوم بكفارة يمين ده دخله اليوم بعتق رقبة ده دخله اليوم بصدقة ده دخله اليوم بعقيقة ده دخله اليوم بأضحية ألا ده غير الفرائض ولهذا لو أخرج المجتمع المسلم كل هذا فرضا ونفلا لما بقي عندنا ماذا فقير ده كل هذا ولو لم يكفي عندك ماذا عندك تفريز كربه انا محتاج 1000 جنيه خد فكل باب عندنا مراقتي اكثرها من اجل جاري نعم
والمشاهدة اكبر شاهد على هذا فان امور المادة قد ارتقت في هذه الاوقات ارتقاء هائلا يعجز الفصيح عن التعبير عنه ومع ذلك فهل عاش هؤلاء مع أنفسهم ومع غيرهم ومع بقية الأمم عيشة سعيدة هنيئة طيبة أم الأمر بالعكس وما يخرجون من طامة إلا تلقتهم طامة أكبر منها
نعم.
ولا خلصوا من كوارث وعذاب إلا دخلوا
ولا خلصوا من كوارث وعذاب
ولا خلصوا من كوارث وعذاب إلا دخلوا في عذاب أفظع منه.
فلا أمريكا تعيش السعادة، ولا السويد تعيش السعادة، ولا اليابان تعيش السعادة، ولا الصين يعيش السعادة، سبحان الله العظيم. مع وجود الانفتاح المادي لكنهم فقدوا أهم شيء وهو الإنسان، السعادة التي سعادة الروح. لأن السعادة ليست في جمع مال، وليست في صحة أبدان، السعادة سعادة القلب. ولهذا يكثر الانتحار عندهم، لأن القلب ضيق، لأن القلب في سجن. ولهذا هؤلاء أموات، قال تعالى يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، ده في الدنيا، والنار مثوى لهم، هذا في الآخرة. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. كيف السعادة يا أخوان في قوم تعطلت قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وهم كالأنعام بل أضل من الأنعام، كيف السعادة؟ فلا يضحك عليكم بأنهم سعداء وبأنهم أبدا. السعادة مادتها القلب، والقلب مادة غذائه الشرع والوحي. أول من كان ميتا فأحيينا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب والإيمان. يبقى السعادة حصرية على القلب، ومادة القلب حصرية على الوحي. إذا لم يكن قلب ولا وحي فموات. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ نعم.
ولا والله ينجيهم من هذا غير الدين الصحيح، وسيعلمون ويعلم غيرهم عواقبهم الوخيمة. وأما النصيحة لكتاب الله فهي الإقبال بالكلية على تلاوته وتدبره وتعلم معانيه وتعليمها.
هذا النصيحة لله، الثاني النصيحة لكتاب الله. نعم.
وأما النصيحة لكتاب
الله، يعني ما معنى النصيحة لكتاب الله؟ ها؟ أحد يقول ما معنى النصيحة لكتاب الله؟ هيكون معناها ها؟ الحق بقيام، القيام بحق كتاب الله. نعم. ما حق كتاب الله علينا؟ ما الحق الذي يتعين علينا تجاه كتاب الله؟ نعم.
وأما النصيحة لكتاب الله فهي الإقبال بالكلية على تلاوته وتدبره وتعلم معانيه وتعليمها، والتخلق بأخلاقه وآدابه، والعمل بأحكامه واجتناب نواهيه، والدعوة إلى ذلك.
كان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كل هذا. والواجب علينا تجاه القرآن خمسة أمور، خلاصة الآداب والحقوق مع القرآن خمسة أمور. واحد، ما تعلق بلفظه وهو تلاوته، والحفاظ على التلاوة، وفي فضلها نصوص كثيرة. الثاني، ما تعلق بمعناه وهو معرفته وفهمه بفهم السلف. والثالث، العمل به. الرابع، التحاكم إليه. الخامس، الاستشفاء به. سواء ما تعلق باستشفاء الأبدان أو باستشفاء القلوب من مرض الشبهة ومن مرض الشهوة، هذه خمسة أمور. ما الفرق بين التحكم والعمل يا أخوان؟ العمل به، التحكم إليه. أليس التحكم إليه عمل به؟ ما الفرق بين التحكم والعمل؟ نعم، عام وخاص. فالعمل به كامل، والخاص إن وقع نزاع، إن وقعت خصومة فالتحكم إليه. فإن تنازعتم شيء فردوا إلى الله والرسول. هذه خمسة أمور تجمع لك حق كتاب الله عز وجل. هذا إذا كان القرآن. وأما إذا كان كتاب الله مراد به الجنس، يعني الكتب التي أنزلها الله، فالإيمان بها، وأن من كفر بكتاب أنزله الله كان من الكافرين، واعتقاد أن منها ما حرف، وما حرف ليس كلام الله ولا داخلا في كتاب الله. فالإيمان بهذه الكتب مجمل ومفصل، مجمل فيما علمنا، فيجب الإيمان بالتوراة والإنجيل والقرآن وصحف إبراهيم وموسى والزبور، نؤمن بهذا هذا المفصل، والمجمل بكل كتاب أنزله الله على رسول. نعم.
قال: وأما النصيحة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
هذه الثالثة. سبحان الله يا إخوان، دي كليات، هذه كليات مهمة جدا، خير ما نتدرسها. ولهذا التربية يا خالد على الكليات هذه دائما أهم ما يكون، وهذا الربان الذي يربي الناس على صغر العلم قبل كبار. هذه الكليات التي يختلف فيها البشر، والدقائق مهمة وضرورية، لكن لا تنفع من لم يهضم المحكمات والكليات. نعم.
وأما النصيحة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهي الإيمان الكامل به، وتعظيمه وتوقيره، وتقديم محبته واتباعه على الخلق كلهم، وتحقيق ذلك وتصديقه باتباعه ظاهرا وباطنا في العقائد والأخلاق والأعمال.
طيب، تستطيع أن تلخص أيضا حقوق الرسول في أربع، ذكرها ابن عبد الوهاب. واحد، تصديقه فيما أخبر. الثاني، طاعته فيما أمر. الثالث، ترك ما نهى عنه وزجر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. الرابع، ألا يعبد الله إلا بما شرع. هذه خلاصة النصح للرسول فيما يتعلق بالأخبار، التصديق فيما يتعلق بالأوامر، الامتثال بالفعل والاجتناب، فيما يتعلق بالطريق فكل طرق مسدودة إلى الله إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هذه أربعة. طيب، وفاتنا أيضا، ممكن نص على هذا العدد في حق الله، أيضا يجمعه أربعة، حق الله اللي هو النصيحة لله. الأول متعلق بوجوده سبحانه وتعالى، من بوجوده عز وجل. الثاني ما تعلق بربوبيته. الثالث ما تعلق بألوهيته. الرابع ما تعلق بأسمائه وصفاته. الخامس ما تعلق بشرعه وقضائه. نعم.
وتحقيق وتصديقه باتباعه ظاهرا وباطنا في العقائد والأخلاق والأعمال. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
نعم، فمن أحب النبي اتبعه. وهذه الآية تسمى بآية ماذا؟ الامتحان. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية كلاما جميلا، قال: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريق المحمدي، حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي، والدين النبوي، في جميع أقواله وأحواله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أي يقول ابن كثير أي يحصل لكم فوق ما طلبتم، يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، لأن الله قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ها يحببكم الله، يحببكم الله، هذا فوق أن تحب الله، وهذا أعظم من الأول. أن يحبك الله أعظم ولا أن تحب الله؟ ها؟ أن يحبك الله هذا أجر وثواب ونتيجة أعلى، كما قال بعض الحكماء العلماء، هذا قيد جيد، قال بعض الحكماء العلماء، لأنه في حكماء كفار، في حكماء قد يكون القول فيه حكمة لكنه ليست الحكمة الشرعية، لكن العالم نعم، كما قال بعض الحكماء العلماء. ولهذا في وصف الربانيين عند السلف الحكماء العلماء الفقهاء النجباء، نعم، قال ليس الشأن أن تحب، أن تحب، ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. ولهذا في حديث سهل بن سعد السعيدي ماذا قال النبي؟ لو اعطينا الراية غدا رجلا ها يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لهذا تحركت النفوس إلى هذا، تحركت النفوس. طيب قد يقول قائلهم صحابة والله أخبر أنهم يحبوهم ويحبون وكذا، أي نعم الانتقال، لكن الانتقال من العموم إلى الخصوص إلى التنصيص هذا مزيد فضل. وقال الحسن البصري، يقول ابن كثير، وقال الحسن البصري وغيره من السلف زعم قوم، وقال الحسن البصري وغيره زعم قوم أنهم يحبون الله، قال الحسن والبصري وغيره من السلف زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، فابتلاهم الله بهذه الآية، قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم
في شيخنا كلمة طيبة لابن القيم في هذا.
نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، قال لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي، فتنوع المدعون في الشهود، فقيل لا تثبت هذه الدعوة إلا ببينة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم.
لا أعطينا غدا أيكم يأخذ هذه بحقها أو أيكم يأخذ سيف رسول الله، كل امتدت الأيدي، قال أيكم يأخذ بحقه، وكلهم صالح، كلهم صالح لهذا، لكن خاف الواحد أن يأخذ فلا يقوم بهذا الحق، خاف، وإلا كلهم صالح. فأحجم القوم فقام رجل يقال أبو دجانة قال أنا أخذ بحقي يا رسول الله. نعم
قال فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه، فطولبوا بعدالة البينة، وقيل لا تقبل العدالة إلا بتزكية، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فتأخر أكثر المدعين للمحبة وقام المجاهدون، فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، فسلموا ما وقع عليه العقد، فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وعقد التبايع يوجب التسليم من الجانبين، فلما رأى التجار عظمة المشتري وقدر الثمن وجلالة قدر من جرى عقد التبايع على يديه ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه هذا العقد، عرفوا أن للسلعة قدرا وشأنا ليس لغيرها من السلع، فرأوا من الخسران البين والغبن الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس دراهم معدودة تذهب لذتها وشهوتها وتبقى تبعتها وحسرتها، فإن فاعل ذلك معدود في جملة السفهاء، فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان رضا واختيارا من غير ثبوت خيار، وقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك.
من غير ثبوت خيار يعني إلا أسبوعا إلا ما في خيار. هذا فين؟ حينما لا تطمئن إلى السلعة إلى البيعة إلى كذا، فتعطي نفسك خيارا لعلك ترجع، لكن هؤلاء أعطوها بلا خيار منجزة. نعم. بخن لما قال من يقتل يوم فله الجنة أو كذا، فقال بخن عمير، قيل ما حملك على قول بخن؟ قال رجاء أن أكون من أهلها يا رسول الله. نعم. قال أنت من أهلها. نعم.
وقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك. فلما تم العقد وسلموا المبيع قيل لهم قد صارت أنفسكم وأموالكم لنا، والآن فقد رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم معها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لم نفتع منكم نفوسكم وأموالكم طلبا للربح عليكم، بل ليظهر أثر الجود والكرم في قبول المعيب والإعطاء عليه أجل الأثمان، ثم جمعنا لكم بين الثمن والمثمن.
أليست النفوس لله والأموال لله؟ ثم إنه اشتراها منهم وردها عليهم أوفر ما كانت. نعم. كان يقال لك أنت ما معك مال، يقال خذ المليون جنيه هذا وشاركني فيه، خذ هذا مليون وتكون شريك، وبعد ما قبل قال خذ 2 مليون ربحك. أنت ماذا صنعت؟ يعني أنا أعطيتك المليون وقلت شاركني في هذا وأعطيتك 2 مليون. نعم.
قال السعدي رحمه الله تعالى: والحرص على تعلم سنته وتعليمها واستخراج معانيها وفوائدها الجليلة، وهي شقيقة الكتاب. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وجملة ما تقدم أن النصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة الله ورسوله، وهذا يعم كل ما تقدم.
نعم.
وأما النصيحة لأئمة المسلمين،
هذه الرابعة،
وهم ولاتهم من السلطان الأعظم إلى الأمير إلى القاضي إلى جميع من لهم ولاية صغيرة أو كبيرة.
انتبهتم؟ هذا قيد مهم يا أخوان. كثير من إخواننا يسأل هل الوزراء والمحافظون وكذا يدخلون في ولاة الأمور فيكون لهم الحقوق أم لا؟ الجواب نعم. قال الشيخ: وهم ولاتهم من السلطان الأعظم إلى الأمير إلى القاضي إلى جميع من له ولاية صغيرة أو كبيرة، فيدخلون في الحقوق من السمع والطاعة وعدم ذكر المثالب والنصيحة في السر وكل هذا. طيب لو تولى واحد من هؤلاء أشعري صوفي كذا كذا إلى آخره، فماذا نحن صانعون؟ نقول سمعا وطاعة. طيب لو عنده مثالب، نقول في ولايته ما ينبغي أن نتكلم فيها، لكن ننصحه بيننا وبينه في ولايته في إدارته في كذا، ننصحه فيما بيننا وبينه. أما إذا وجد خطأ شرعي، فتوى شرعية، نسبة إلى الله نسبة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بما لا يكون، فهذه ماذا؟ هذه نعلق عليها، والأفضل عدم ذكره إذا كانت المصلحة تتعلق به، إذا كانت المصلحة تقضى بهذا الأمر. أن أبين مثلا فتوى هذه خاطئة باطلة 100% وليست محل اجتهاد، أن أبين الشرع في هذه المسألة، أبين الشرع في حكم أغاني، أبين الشرع في حكم كذا، أبين الشرع في حكم كذا، ويحصل النفع بهذا ولهذا لا ينبغي الرد على جهات، لأن هذه الجهات مؤسسات، فلا ينبغي الرد على مؤسسات، هذه تدخل في الجوانب الإدارية ولا تعميم. إنما الشيء الذي يتعلق بأمر شرعي خطأ، هذا الإنسان يبين الشرع فيه وينبه من غير تعرض لما هو أزيد من ذلك، فهذا جائز لا إشكال فيه. فولي الأمر نفسه لو أنه الأعظم، لو أنه خالف الدين خالف الشرع في شيء، فهذا لا يجعل الناس يكتمون العلم. دولة العباسية عندهم القول بخلق القرآن ويبتلون الناس بخلق القرآن. أهل السنة ماذا يفتون؟ بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وينشرون هذا في الناس ولا يسكتون. لكن هل خرج في من يقول المأمون ومن يقول كذا ومن لا، ويعززون الناس عليه؟ لا، إنما يتكلم في الخطأ الشرعي بالأدب الشرعي بدون إثارة فتن، فيكون الخطأ خطأ شخص والفتوى تكون متعلقة بشخص. أما ككيان فهذا الكيان ليس نفسه العيب فيه، إنما ما الذي حصل، ما الذي حصل العيب في فتوى، إنما كأمر إداري موجود، دار الإفتاء، مؤسسة لتعليم العلوم الشرعية، تأسيس مؤسسة تعلم الناس الشرع، هذا خير. وضع دار لإفتاء الناس هذا خير، لكن قد يكون يصدر من هذا أو من ذاك شيء يخالف الشر فينبه على الشيء الذي يخالف الشر. أما حينما يتنتقاد لذات الكيان هذا فهذا قد يكون متعلقا بالأمر الإداري، فلهذا يفصل الإنسان بهذا. شيء يصدر عند أي سلطان من السلاطين، شيء يصدر من جندي في جيش يقال جيش، من عامل في وزارة، وزارة الصحة يقال وزارة الصحة، من عامل في وزارة التعليم يقال وزارة التعليم. وزارة التعليم خير، وزارة الصحة خير، هذه الوزارات خير، لكن الذي صدر مما يخالف لا علاقة لي بأمر إداري، تعلق بأمر إداري يبقى هذه النصيحة للمسؤول بينك وبينه، تعلق بأمر شرعي أضع فتوى شرعية ما فيها إشكال، كفتوى شرعية بين حكم شرعي هذا لا إشكال فيه. فإذا هذا يتعلق بماذا؟ بالولايات الخاصة، من الأمراء، من المحافظين، من الوزراء، من إلى آخره، فيذكر مثالبهم، وإنما ماذا؟ وإنما يبين حال، وإنما ينصحون سرا. أما ما تعلق بشرع فحتى لا تبدل دين الناس أو يسكت عن دين الناس، دين الناس لابد أن يبقى ظاهرا للناس. لكن إن عينني أنا وقال أنت ما تتكلم، أنت لو تكلمت لكذا وكذا لقلنا سمعا وطاعة أيضا، ما في إشكالية. ليه؟ لأن غير يتكلم والدين قائم. نعم. لا، الأفضل هو هذا، أنا أعلق على فتوى، أعلق على قول، أعلق على كذا بس. نعم. وأذكر كلام أهل العلم. نعم. نعم، إذا كان عند ولي الأمر اللي هو الأمير، اللي هو المحافظ، اللي هو رئيس مجلس مدينة، اللي هو رئيس مجلس محل، كان عنده مثلا سلبية معينة والسلطان آذن لي أن أرفع أمره لمن هو أعلى منه، أرفع. حصل إشكالية من رئيس المجلس المحلي، أرفع على رئيس مجلس المدينة. طب من رئيس مجلس المدينة أرفع على المحافظ، طب المحافظ أرفع على الوزير أو رئيس الوزراء، حسب ما هو رتب لي. المهم أن يكون هذا الأمر عبر ماذا؟ عبر الطرق التي والقنوات التي جعلها السلطان. إنما أنا ما أسكت، أنا أطالب بحقوقي، أطالب بحقوقي عبر الجهات الرسمية، ما فيها إشكالية. ولو عزل، ولو أنا عزل بسببي في هذا لماذا؟ لأن السلطان يأذن هذا، فأنا أرفع أمره إلى من هو أعلى منه، ولا أتكلم فيه في مجامع الناس، ما أتكلم فيه في مجامع الناس. ليه؟ لأن هذا كله فرع عن السلطان الأعظم، لأن هذا هو السلطان في مكانه. ولهذا قال النبي من كان له نصيحة، في حديث رضي الله عنه وهو حديث صحيح خرجه ابن أبي عاصم وغيره، من كان له نصيحة لذي سلطان فليؤد بها عليه. لذي سلطان يشمل كل سلطان، أي واحد صاحب سلطان، وكلما كان السلطان أعظم كلما كان حقه أعظم، ولهذا يترتب للسلطان الأعظم حقوق ليست لمن دونه. نعم.
فهؤلاء لما كان
نعم اللي هو اللي انا اقوله لك، اللي هو انا اقول لك كيف التنبيه على فتوى خاطئه، انما ان اتكلم عن منصب افتاء عن دار لا، انما اتكلم هذا الذي احنا نقرره الان، اللي احنا بنقول ان تنبه على الخطا الشرعي. نعم ما في اشكاليه، هذا لا اشكال. لا دار الافتاء هذا كلام باطل، احذروا فتاوى دار الافتاء هذا كلام باطل، ولا شيء معين ولا شيء خاص. يبقى اذا كل فتوى بس خلاص، يبقى ما تقولش بقى دار الافتاء كذا كذا، دار الافتاء مظلمة، دار الافتاء ما ادري، لا ما ينبغي هذا، هذا كذا ما لا، انما انا عندي فتوى افتها مفتي، فتوى افتها كذا، حينما انبه عن خطأ فتوى بالشرع ما فيها اشكالية. نعم. والأولى الابتعاد حتى عن تسمية هذه، لا صدر من دار إفتاء ولا صدر من كذا، ده الأولى. لكن لو أن الإنسان احتاج إلى مثل هذا مثلا وبين فتوى بكذا، هذه مثلا فتوى الشرع كيت وكيت وكيت وكيت، ما في إشكالي. ولو أني وجدت فتوى لهذه الجهة تخالف هذه الفتوى، فأتي بهذه الفتوى وأقول هذه فتوى قديمة فيها الحق كذا 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 إلى آخره. المهم أن الإنسان ماذا يبتعد عن نسبة الشيء إلى الجهة العامة، لأن الجهة العامة لها تعلق إداري، ما تماما مثل وزارة الداخلية، مثل وزارة الخارجية، مثل وزارة كذا. ما أتكلم في الوزارات ولا أتكلم في هذه الأشياء. أنت عندك فتوى شرعية، علق على الشيء المخالفة الشرعية بدليل الشرع، لأن حق الشرع أعم من حق الولاية، والولاية من داخله، فلا يغير شرع ولا يسكت عن شرع من أجل حق فرعي أعطته الشريعة لهذا الولي. لكن في نفس الوقت كما قلنا لا يربط بين هذا وبين الأمر الإداري، لا يربط بين هذا وبين المؤسسة، إنما يكون التعليق على الشيء ماذا؟ على الشيء الخاص، مثل ما كان السلف يتكلمون في كلام أحمد بن أبي دؤاد ويردون على أحمد بن أبي دؤاد، وقد كان يعني من أفراد هذه الدولة. لكن كما قلنا كلما ابتعد الإنسان عن التسمية هذا أفضل، طالما الحق يتأدى بغيره، لأنه هذا قد يدخل من خلاله تكفيريون. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه قد لا يحسن الكلام من يتكلم فلا يفصل بين الأمرين، وبالتالي يخوض فيما يحله الخوض فيه. فإذا صدر من أهل العلم الأثبات وكان الكلام منضبطا وتأدى هذا الأمر من غير تسمية فالحمد لله، إن كان ولا بد من تنبيه على شيء يتعلق بذا بتسمية فلا بأس، إذا كان بماذا؟ بالمصالح المرعية بدون حصول مفسدة أو غير ذلك. هل هذا خرج على الكلام اللي أنا بقوله الآن؟ اشتدادي ما في إشكال، اشتداد يعني في القول، هذا اشتداد في القول. نعم؟ لا، حال كونه كان قاضيا، يعني حال كونه كان يعني قاضي المبتدع الضلال ولا نبع على أقواله؟ أيوة، حال وجوده في القضاء كان يتكلم حلوه بتضليله وغير ذلك، هذا يحتاج نقلات، هذا يحتاج إلى نقلات. أي نعم، يحتاج إلى نقلات. نعم.
فهؤلاء لما
فإحنا نفصل كما قلنا بين الأمور الشرعية والأمور الإدارية، إذا حصل الكلام يعني البحث بين أمور شرعية وبين أمور إدارية، الأمور الشرعية نفسها أيضا يكون فيها الضوابط المرعية في هذا الكلام، فيكون التنبيه على هذه الأخطاء حتى لا تنسب إلى الشريعة وحتى لا يكتب العلم بسبب هذا. نعم.
فهؤلاء لما كانت مهماتهم وواجباتهم أعظم من غيرهم وجب لهم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم، وذلك باعتقاد إمامتهم والاعتراف بولايتهم ووجوب طاعتهم بالمعروف وعدم الخروج عليهم وحث الرعية على طاعتهم ولزوم أمرهم الذي لا يخالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ولزوم أمرهم الذي لا يخالف أمر الله ورسوله. نعم.
وبذل ما يستطيع.
لأنما الطاعة في المعروف. نعم.
وبذل ما يستطيع الإنسان من نصيحتهم وتوضيح ما خفي عليهم مما يحتاجون إليه في رعايتهم، كل أحد بحسب حاله، والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق، فإن صلاحهم صلاح لرعيتهم، واجتناب سبهم والقدح فيهم وإشاعة مثالبهم.
نعم، هذا منهج أهل السنة، فإن صلاحهم صلاح رعيتهم واجتناب سبهم وقدحهم وإشاعة مثالبهم، لأن هذا يؤلب الناس عليهم وبالتالي تحصل فتن، وإذا حصلت الفتن لا تحمد عقباه، يذهب الأمن ويذهب كثير من أمور الدين. نعم. ولهذا قال السلف: لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. نعم.
واجتناب سبهم.
متى تبقى أنت تقرر هذا، تقول أي والله، لكن تعيش في ذكر المثالب. طيب أنت عشت في ذكر المثالب وتبين للناس المثالب، الناس هم اللي قاموا عليه، بعد ما قاموا عليه يقول لك لا حرام الخروج ولأن أحيا 60 سنة. من الذي أزز الناس على الخروج؟ نعم.
واجتناب سبهم والقدح فيهم وإشاعة مثالبهم، فإن في ذلك شرا وضررا وفسادا كبيرا، فمن نصيحتهم الحذر والتحذير من ذلك، وعلى من رأى منهم ما لا يحل أن ينبههم سرا لا علنا.
نعم، أن ينبههم ما لا يحل، رأى منهم أي شيء، رأى منهم شيئا يكرهه، فعليه ماذا؟ بالتنبيه سرا لا علنا. طيب، والتنبيه السري بلطف وعبارة تليق بالمقام ويحصل بها المقصود، هذا في السر، ما تدخل تقول يا فاجر يا عاصي يا فاسق، إنما بالألفاظ اللائقة حسب مقامه وحسب منزلته. نعم.
فإن هذا مطلوب في حق كل أحد وبالأخص ولاة الأمور، فإن تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثير، وذلك علامة الصدق والإخلاص.
نعم.
واحذر أيها الناصح لهم على هذا الوجه المحمود أن تفسد نصيحتك بالتمدح عند الناس، فتقول لهم إني نصحتهم وقلت
انتبهت، يعني أنت نصحتهم سرا ونصحتهم بالأسلوب الصحيح ولم تتكلم في مثالبهم. إذن الإشكالية فين؟ الإشكالية أنك صرت تتكلم عند الناس إني نصحتهم وبينت لهم من أجل أن يثني عليك الناس. إذن ما معنى سرا؟ إلا لداع معين، كأن مثلا تقول أنا يقال لك أنت موالي وأنت 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 وأنت، فدفعت عن نفسك شبهة ما، تقرر شيئا ما، مثل ما قال أسامة إني أكلمه فيما بيني وبين، هذا ليس من أجل التطاول ومن أجل كذا، وإنما رد على من طالب أن يتكلم وأن ينصح وأن فقال أنا أكلم لكن بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح باب. نعم.
فتقول لهم إني نصحتهم وقلت، فإن هذا عنوان الرياء وعلامة ضعف الإخلاص، وفيه أضرار أخرى معروفة.
يبقى إذن إذا أردنا نلخص نصيحة لأئمة المسلمين فنجعلها أيضا في أمور: 1، السمع والطاعة في المعروف. 2، نصحهم وعدم غشهم بالطرق الشرعية والأساليب المرعية، طرق الشرعية والأساليب المرعية. 3، عدم الخروج عليهم ونزع اليد من ولايتهم وذكر مثالبهم ما كان لهم عقد الإسلام، ما كان لهم عقد الإسلام. 4، الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة. 5 التعاون معهم على البر والتقوى. ومن ذلك إحقاق حقهم والرد على من طعن في ذلك. وعدم إيواء من أحدث في دولتهم بالإبلاغ عنهم والتنبيه عليهم هذا خلاصة ما يتعلق بنصيحة لأئمة المسلمين. نعم.
فمن نصيحة لعامة المسلمين
هذه الخامسة في حديث النبي. نعم.
فقد وضحها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وذلك بمحبة الخير لهم والسعي في إيصاله إليهم بحسب الإمكان، وكراهة الشر والمكروه لهم والسعي في دفع ذلك ودفع أسبابه، وتعليم جاهلهم ووعظ غافلهم ونصحهم في أمور دينهم ودنياهم، وكل ما تحب أن يفعلوه معك من الإحسان فافعله معهم، ومعاونتهم على البر والتقوى ومساعدتهم على كل ما يحتاجونه. فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه المسلم، وهذه الأمور كلها بحسب القدرة. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
طيب، هذه نصيحة لعامة المسلمين. يبقى إذا نقول أيضا هذه تتضمن عدة أمور. الأمر الأول محبة الخير لهم وكراهة الشر له. والسعي في إيصال الخير ودفع المكروه، هذا الحق الأول. الحق الثاني تعليم جاهلهم ووعظ غافلهم ونصحهم في أمور دينهم ودنياهم. الحق الثالث التعاون معهم على البر والتقوى، لا الإثم والعدوان. الحق الرابع القيام بحقوقهم كاملة القائمة على العدل والقائمة على الفضل. قائمة على العدل وقائمة على الفضل. نعم.
قال فعلمت مما تقدم أن الأمر كما ذكره صلى الله عليه وسلم أن النصيحة تشمل الدين كله، أصوله وفروعه، حقوق الله وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم، وحقوق الخلق كلهم أهل الحقوق العامة والخاصة.
حقوق الله يدخل في حقوق التابع، حقوق الرسول، حقوق الخلق كلهم من أئمة المسلمين وعامتهم. ما تدخل فيها الأبوان، الجيران، حتى يا أخواني كل هذه الحقوق تدخل في هذا الأمر. نعم.
فمن قام بالنصيحة على هذا الوجه فقد قام بالدين، ومن أخل بشيء مما تقدم فقد ضيع من دينه بقدر ما ترك. فأين النصيحة ممن تهاون بحقوق ربه فضيعها وعلى محارمه فتجرأ عليها؟
الله أكبر.
وأين النصيحة ممن قدم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله وآثر طاعة المخلوق على طاعة الله ورسوله؟
نعم، كما يفعل أهل البدع، فإنهم أصلوا عندهم تقديم العقل على النقل، فقدموا أقوالا مؤسسيهم ومشايخهم على الكتاب وعلى السنة. هذا يتعارض مع حق الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. نعم.
وإذا النصر أهل الخيانات والغش في المعاملات، وأن النصيحة ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وممن يتبعون عورات المسلمين وعثراتهم، أن النصيحة من أهل المكر والخداع، وأن النصيحة ممن يسعى في تفريق المسلمين وإلقاء العداوة والوغضاء بينهم.
الله أكبر، الله، كل هذا حرام، لا يجوز أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وأن تنشر الفواحش ومثلها المواقع الإباحية والقنوات الفضاحية وأيضا القنوات الشبهاتية والشهوانية لتنشر الشبهات. أين النصيحة؟ كل هذا من إشاعة الفاحشة، تتبع عورات المسلمين وعثراتهم وهم أبرياء، إلقاء العداوة والبغضاء بوضع الحزبيات والتفرقات والجماعات، والله يقول ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، وبوضع العداوة بين الناس في حدودهم وحقوقهم. نعم.
وإن النصيحة ممن يتعلقون عند اللقاء
يتملقون إيه؟
وإن النصيحة ممن يتملقون عند اللقاء بالمدح والثناء ويقولون خلاف ذلك في الغيبة عند الأعداء وعند الأصدقاء.
نعم، هذا منافق، إن لقي أخاه أعطاه من اللسان من طرف لسانه حلاوة، وإذا ابتعد عنه لدغه لدغ العقارب وذوات السموم، والواجب عليه أن ينصح له. نعم.
وإن النصيحة ممن لا يحترم أعراض المسلمين ولا يرقب فيهم إلا ولا ذمة
فيخوض فيها ويتكلم في الأبرياء ويبغي عليهم ويظلم، هذه أعراض. الأعراض يا أخواني ليست فقط متعلقة بالفروج فقط، العرض كل ما تصان به أو يساء إليك من خلاله، هذا هو العرض. عرضك سمعتك، عرضك حرمتك، فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولهذا قال النبي لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه، يعني الكلام فيه العرض ليس فقط فروج، لا، كل ما يسوء الإنسان مما يطعن فيه، هذا يقال بأنه انتهك عرضه أو لم يراعي حرمة عرضه. نعم.
وإن النصيحة من المتكبرين على الحق والمتكبرين على الخلق المعجبين بأنفسهم المحتقرين لغيرهم.
نعم.
فهؤلاء كلهم عن النصيحة بمعزل، ومنزلهم فيها أبعد منزل، وكل هؤلاء قد اختل إيمانهم واستحقوا العقوبات المتنوعة، وحرموا من الخير الذي رتب على النصح، حرموا من الأخلاق الفاضلة وابتلوا بالأخلاق السافلة، أولئك هم الخاسرون.
الله أكبر، الله أكبر. وعاقبهم الله بهذا فصاروا أولى وأحرى بهذه الأخلاق السافلة، الأخلاق المتدنية. وأما الأخلاق الفاضلة فأولى بها من قام بحق الله ورسوله وكتابه، وقام بحق أئمة المسلمين وعامته. أحفظ الناس للناس هم أحفظ الناس لشريعة رب الناس ولرب الناس، فالأمور لا تتجزأ، فمن قام بحق الله وحق كتابه وحق رسوله قام بحق أئمة المسلمين وعامته. أما من لم يقم بهذا والله لن يراعي فيك إلا ولا ذمة. الذي ما يخاف الله خالقه ورازقه والمحيي والمميت يخافك أنت؟ ولهذا لماذا الزوجة الصالحة؟ لأن الزوجة الصالحة تخاف ربها، لذا تخاف عليك. أما إذا لم تتق الله ولم تكن صاحبة صلاة ولا تعظيما لشعائر الله، اعلم أنها غير مأمونة، غير مأمونة، غير مأمون. فلا تأمن على عرضك من لا يؤمن على دين ربك. المبادئ لا تتجزأ. لا تعين عندك رجل ما يصلي ولو كان يقال هذا أخلاقه عظيمة، أمين، ليس بأمين، ليس بأمين. لا تأمن أحدا لم يراعي حق الله وحق رسوله وحق كتابه. لا تأمنوا أبدا. خد قاعدة، لا زوجة ولا عامل عندك ولا أي شيء، لأن من لم يخاف الله كيف يخافك؟ كل الحقوق فرع عن الحق الأكبر، حق الله ورسوله، فمن لم يراعي الحق الأكبر انتهك الحق الأصغر. الذي تراه يعاكس النساء وصحبك وكذا لا تأمن على بيتك، الذي ما يتق الله لا تدخل بيتك، تقول تعالى اصلح بينه وبين زوجتي والله يسرقها منك ويفسدها علي. وأظنكم تعلمون من هذا القصص ما تعلمون، صاحب الزوج وصاحب كذا ما يتق الله في النهاية ماذا يفاجأ الزوج بعد سنوات؟ ما يدمي قلبه. أنت السبب، أنت السبب، لماذا أدخلت بيتك من لم يتق الله؟ من لم يدخل بيت الله فلا يدخل بيتي، من لم يراعي حق الله فلن نراعي حقي. لهذا لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا تأمن على أولادك وأهلك وكذا إلا من كان الله تقي. نعم.
طوبى للناصحين، حقيقة ما أعظم توفيقهم وما أهدى طريقهم.
الله أكبر. طوبى للناصحين حقيقة ما أعظم توفيقهم وما أهدى طريقتهم. يا سلام يا أخواني، هذه ضعوا فوقها خطا وضعوها في دائرة. طوبى للناصحين حقيقة، الذين قاموا بهذه الحقوق الخمسة، ما أعظم توفيقهم وما أهدى طريقهم. الله أكبر. لا توفيق أعظم ولا طريق أهدى. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. نعم.
لا تجد الناصح إلا مشتغلا بفرض يؤديه، وفي جهاد نفسه عن محارم ربه ونواهيه، وفي دعوة غيره إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وفي التخلق بالأخلاق الجميلة والآداب المستحسنة. إن رأى من أخيه خيرا أذاعه ونشره، وإن اطلع منه على عيب كتمه وستره. إن عاملته وجدته ناصحا صدوقا، وإن صاحبته رأيته قائما بحقوق الصحبة على التمام، مأمونا في السرز والعلانية، مباركا على الجليس كحامل المسك، إما أن يحذيك أو تجد منه رائحة طيبة. إذا وجدت الناصح فاغتنم صحبته.
الله أكبر أخوان، هذا متني أخوان، هذا إن شاء الله مقرر حفظه، اللي يسمعه السبت القادم من أول طوبة هذه، اللي يسمعه السبت القادم له هدية إن شاء الله، كأس نسكافيه جميل يشربه إن شاء الله، هدية. نعم. لو كان يجوز التعمية أنا قل دي لابد أعينها حتى لا يكون فيها غرر. تمام. هذا يا إخواني مقطع عظيم، مقطع عظيم. يا الله، لا تجد الناصح إلا مشتغل بفرض يؤديه، وفي جهاد نفسه عن محارم ربه ونواهيه. الله أكبر. وفي دعوة غيره إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا ما قاله الشيخ. وفي التخلق بالأخلاق الجميلة والأداب المستحسنة. إن رأى من أخيه خيرا أذاع ونشر، وإن طلع منه على عيب كتمه وستره. إن عاملته وجدته ناصحا صدوقا. الله أكبر. خير من تستشيره وخير من تأمنه. وإن صاحبته رأيته قائما بحقوق الصحبة على التمام، مأمونا في السر والعلانية، مباركا على الجليس كحامل المسك. مأمونا في السر والعلانية. إخواني اليوم حتى تبحث عن أخ تأمن على سرك، أو أخ ينصحك وأنت لست متهما له، متهما له، هذا نادر. يوجد يا إخواني، يوجد، الخير موجود، لكن هذا كما قال النبي: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. شوف، تجيب مئة ناقة عشان تركب واحدة، ما تجد. الناس كإبل مئة لا تكاد تجد راحلة. اليوم احنا عندنا الناس كإيه؟ كإبل مليون. مباركا على الجليس كحامل المسك. حامل المسك، إما أن تبتعى منه، وإما أن يحذيك، وإما أن تشوف منه راح طيب. يعني اللي جالس بجوار، واقف بجوار واحد بيبيع طيب، شم راح طيب، أو يعطيه له خذ شم، أو تشتري منه، إما أن يحذيك أو تجد منه رائحة طيبة. نعم. إذا وجدت الناصح فاغتنم صحبته. هذا احرص عليه، هذا عض عليه بالنواجذ، هذا نادر، هذا نادر. نعم.
وإذا تشابهت عليك المسالك فاستعن بمشاورته.
الله أكبر، الله أكبر. اغتنم صحبته، استعن بمشاورته. نعم.
جاهد نفسك على التخلق بخلق النصح تجد حلاوة الإيمان.
الله أكبر. خلق النصح لله، لكتابه، لرسوله، لأئمة المسلمين وعامتهم. إن جاهدت نفسك عليه وقمت بهذه الحقوق ماذا تجد؟ تجد المردود في الدنيا قبل الآخرة. وما مردود الدنيا؟ حلاوة الإيمان.
وتكون من أولياء الرحمن،
وتكون من أولياء الرحمن أهل البر والإحسان. يا سلام، الله أكبر، الله أكبر. أنت خلقت بهذه أخلاق، نالك ما نالك، أحبك الله. وإذا حبك الله وفقك وسددك وهداك إلى الطيب من القول وإلى الطيب من الفعل. نعم.
لو اطلعت على ضمير الناصح لوجدته ممتلئا نورا وأمنا ورحمة وشفقة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ناصح خلص. أما قلنا النصيحة بتبدأ لهذا الخلوص، لم يعد فيه شائبة. إن اطلعت على ضميره وجدته ممتلئا نورا وأمنا ورحمة وشفقة. ولو شاهدت أفكاره لرأيتها تدور حول مصالح المسلمين مجملة ومفصلة. ولو تأملت أعماله وأقواله لرأيتها كلها صريحة متفقة. تابوا يا إخوان، ضمير، فكر، عمل. لو اطلعت على ضميره لوجدته ممتلئا نورا وأمنا ورحمة وشفقة. ولو شاهدت أفكاره قائمة على مصالح المسلمين، يحب الخير لهم، نحى فرع شجرة حتى لا يؤذي مسلما فيتقلب بها في الجنة. لو تأملت أعماله وأقواله لرأيتها كلها صريحة متفقة في معنى واحد، قائمة على حق الله، حق الخلق. أولئك، ها؟
أولئك السادة الأخيار، وأولئك الصفوة الأبرار.
الله أكبر، من اصطفاهم الله. نعم.
لقد نالوا الخير الكثير بالنيات الصالحة والعمل اليسير.
الله أكبر، الله أكبر. حتى دخل داخلهم الجنة فتقلبوا فيها بسبب فرع شجرة النحاح. ليه؟ لأن الله اطلع على ضميره واطلع على نيته، فإذا هي الحفاظ على المسلمين ومصالحهم وعدم الحاق الأذى بهم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذه الرسالة المباركة، ونجعلنا وإياكم من أعظم الناصحين لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.